بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإكليل لأجوبة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي عن أسئلة المصطلح والجرح والتعديل. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال العلة، ما معنى العلة غير القادحة مع التمثيل لذلك؟
نعم.
الجواب، هذا
يعني
الاختلاف،
هذا معناه أن هناك علة قادحة وهناك علة غير قادحة. نعم.
هذا الاختلاف لأن أهل الحديث يسمون مجرد الاختلاف علة، لكن يفرقون بين مجرد الاختلاف هذا الذي يطلقون عليه اسم العلة وبين العلة القادحة. فالعلة القادحة هي التي تنشأ عن أوهام بعض الرواة من رفع الموقوف أو وقف المرفوع أو علة من العلل الخفية التي لا يعرفها إلا النقاد وفحول المحدثين وتخفى على غيرهم، وهي التي يكون الإسناد ظاهره الصحة وفيه علة خفية لا يدركها إلا هؤلاء.
نعم. وهي التي يقولون عنها بأنها غامضة خفية تقدح في الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، فهي علة تكون خافية، الظاهر السلام من العلة، لكن النقاد يعرفون هذا. نعم.
ومعرفتهم هذه تنشأ عن
كلام الشيخون، وهي التي يكون الإسناد ظاهره الصحة وفيه علة خفية لا يدركه إلا هؤلاء. نعم.
قال، ومعرفتهم هذه تنشأ عن جمع الطرق ودراستها ونقدها ومقارنتها وما شابه ذلك. وأما العلة،
نعم، يعني كيف تعرف وصلا من إرسال و تعرف وقفا من رافع أو كذا؟ هذا إذا عرفت الحديث وعرفت الطرق وجمعت هذه الطرق تبين لك نوع العلة، العلة وجود العلة ونوعها، واستطعت أن تحكم عليها. أما أن يكون عندك حديث من طريق واحد وكذا والظاهر السلامة، وتقول هذا مثلا ظاهره الوصل وغير ذلك، فإن مثل هذا النظر السطحي لا يطلعك على كثير من العلل التي تعرف بجمع الطرق. نعم. وحينئذ يكون الترجيح، فهذا موقوف على ابن عباس، هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان عندك الوقف فقط أو كان عندك رفع فقط للطرق التي فيها ذلك، ما تبين لك الراجح في هذا، هل هو الرافع هل هو الوقف، فبتتبع الطرق وجمعها يتبين لك هذا الأمر.
وأما العلة غير القادحة فهي ما ذكرناه.
يقول ابن المديني رحمه الله تعالى، إذا لم تجمع طرقه لم تتبين خطأه. نعم.
قال، وأما العلة غير،
ونقل هنا المحشي يقول، قال ابن مبارك، إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضه ببعض. نعم. وقال الخطيب، والسبيل لمعرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانته من الحفظ ومنزلته في الإتقان والضبط، فيقدم حديث الأوثق على الثقة، ويقدم حديث الأعرف بحديث شيخه على من لم يعرف ذلك، طرق الترجيح المعروفة عند أهل العلم. نعم.
قال، وأما العلة غير القادحة فهي ما ذكرناه، مثل اختلاف ألفاظ المحدثين التي لا تؤثر في المعنى، فيقولون الحديث فيه علة لاختلاف في ألفاظه ولكنها ليست قادحة. سؤال،
هذا مبحث العلة مبحث غامض، وهو خلاصة هذا العلم، خلاصة هذا العلم، ولهذا هذا صنعة النقاد، فإنه فرق بين الحفظ، وهذا قد يكثر في الأمة، وبين النقد، وهذا لابد من اطلاع خاص على العلل ومعرفة القواعد التي يترجح لك بها الحق عند الاختلاف، وهذا مبناه على جمع الطرق. وجمع الطرق هذا ليس أمرا سهلا، تجمع الطرق وتصحح وتضاحي وترجح، هذا في الأمة نادر. أحمد أبو حاتم ابن أبي حاتم أبو زرعة ابن معين، هؤلاء الأئمة النقاد المعروفون، فهؤلاء قلة في الأمة، حتى أنهم يصلون إلى الملكة الحمد لله التي بها يعرفون الحديث بمجرد سماعه، يحكمون عليه بمجرد سماع، صيارفة يعرفون مغشوشة من صحيحه بمجرد السماع. نعم.
قال سؤال: ذكر الحافظ ابن حجر في النكت مثالا للعلة التي تكون في السند ولا تقدح في السند، وكذلك العلة التي تكون في المتن ولا تقدح في السند وإنما تقدح في المتن، فنريد توضيحا لهذا الكلام.
الحاشية ذكر كلام ابن حجر ليوضح ما في السؤال. السؤال يقول: ذكر الحافظ ابن حجر في النكت مثال للعلة التي تكون في السند ولا تقدح في السند. يقول في النكت: فمثال ما وقعت العلة في الإسناد ولم تقدح مطلقا ما يوجد متى من حديث مدلس بالعنعنة، فإن ذلك علة توجب التوقف عن قبوله، فإذا وجد من طريق أخرى قد صرح فيه بالسماع تبين أن العلة غير قادحة. قتد عن أنس، نعم، هذا فيه تدليس، إذن هنا يكون عندنا علة وهي عنعنة المدلس، لكن جاء في الحديث في من طريق آخر التصريح بالسماع أو التحديث، خلاص انتفت العلة. نعم. ولهذا حتى البخاري أحيانا رحمه الله تعالى يذكر مثل هذا، ويكون عنده حديث على شرطه في التصريح بالسماع، لكن هناك حديث صحيح فيه التصريح بالسماع، فيذكر هنا العنعنة عن المدلس ولا يرفعها بذكر الحديث الذي فيه التصريح لأنه ليس على شرطه، لكن هذا لا يقضح في الحديث، لأنه طالما أنه ثبت التحديث فسواء بحديث صحيح على شرط البخاري أو بحديث صحيح ليس على شرط البخاري، المهم أنه ثبت أن هذا الحديث ثبت التصريح فيه بالإيه؟ بالسماع. يقول ابن حجر: وكذا إذا اختلف في الإسناد على بعض رواته فإن ظاهر ذلك يوجب التوقف عنه، فإن أمكن الجمع بينها على طريق أهل الحديث بالقراءة التي تحف الإسناد تبين أن تلك العلة غير قادحة. ونقول أيضا ومثل ذلك أيضا أن يحصل الاختلاف، مثلا هذا راوي هذا راوي وكل منهما يعني ثقة وكذا، فالغالب أن مثل هذا أيضا لا يقدح، لأن سواء كان فلان أو كان فلان فإن السند بهما صحيح طالما السند سالم فيما عدا هذا وذاك. نعم.
قال الشيخ حفظه الله: أنا ذكرت
يقول لكم في السؤال: وكذا العلة تكون في المتن ولا تقدح في السند وإنما تقدح في المتن. قال المحشي: قال ابن حجر في النكت ومثال ما وقعت العلة في المتن دون الإسناد ما ذكره المصنف يعني الصلاح من أحد الألفاظ الواردة في حديث أنس رضي الله عنه، وهي قوله: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، فإن أصل الحديث في الصحيحين فلفظ كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، فلفظ البخاري كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين انتهى. يقول: ومثال ما قال عليه في المتن دون الإسناد ما ذكره المصنف يعني من الصلاح من أحد الألفاظ الواردة في حديث أنس، ويقول: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخره. هل معنى هنا عدم الذكر عدم القراءة لا يذكرون خلاص؟ فيقول: فسرت في الآية الأخرى لا كانوا فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، يعني والمعنى أنه كانوا يقرؤون بالبسملة لكن يسرون بها، فقول هنا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا يعني أنهم لا يقرؤونها وإنما لا يجهرون بها، إنما يبدأون الجهر بليل بالحمد لله رب العالمين. نعم.
لا السؤال: ذكر ابن حجر في النكت مثال للعلة تكون في السند ولا تقدح في السند، وكذلك العلة تكون في المتن ولا تقدح في السند وإنما تقدح في المتن، فنريد توضيحا لهذا الكلام. قال: ذكرت لكم شيئا مما ناقشت فيه الدارقطني، فإن الحديث إذا كان له طرق صحيحة وله متن وهم بعض الرواة في إسناده فإن العلة تخص السند ولا تتعدى إلى المتن، وإذا كان ليس له إلا ذلك الإسناد أو له أسانيد أخرى لكنها لا تنهضه من الضعف إلى الصحة فهنا تكون العلة موجهة إلى المتن مؤثرة فيه.
تمام. ثم هذه القاعدة: فإن الحديث إذا كان له طرق صحيحة وله متن وهم بعض الرواة في إسناده وحديث له طرق صحيحة فإن هذه العلة تخص السند ولا تتعدى إلى المتن. طيب، وإذا كان ليس له إلا ذلك الإسناد أو له أسند أخرى لكنها لا تنهض يعني لتصحيحه من الضعف إلى الصحة، فهنا تكون العلة موجهة إلى المتن ومؤثرة فيه، لأن هذا المتن ما ثبت بطرق صحيح. نعم.
قال: وهذا الكلام ليس عند ابن حجر في النكت، كأنكم ما تقرؤون في مقدمة ابن الصلاح وتدريب الراوي وما شكلها وما شكلها. هذا الكلام في مقدمة ابن الصلاح، ومثل الحديث الذي تؤثر العلة في إسناده دون متنه بما رواه الثقة يعلى،
ذكره ابن حجر في النكت على المقدمة. نعم.
بما رواه الثقة يعلى ابن عبيد عن
ومثل الحديث الذي تؤثر العلة في إسناده دون متنه
بما رواه الثقة يعلى ابن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار الحديث. فهذا إسناد متصل بنقل العدل عن العدل، وهو معل غير صحيح، والمتن على كل حال صحيح. والعلة في قوله عن عمرو بن دينار إنما هو عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان عنهم. فوهم يعلى ابن عبيد وعدل عن عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينار، وكلاهما ثقة. لكن هذا الحديث إنما هو عن عبد الله بن دينار كما رواه الثقات عن عبد الله بن دينار، وقول يعلى ابن عبيد عن عمرو بن دينار خطأ،
لكن المتن إيه صحيح.
قال المعلق: يا شيخ، بالنسبة
يعني مبحث العلة عندنا زي مبحث الحاجب كده في المواريث، يعني هي خلاصة، لأن حتى توزع التركة وحتى تقضي في مسألة بالصواب لابد أن تعرف الذي يرث والذي لا يرث، وهذه يعني خلاصة من يرث ومن لا يرث، فتكون مسألة نظيفة جاهزة لماذا؟ لمعرفة الأنصبة. لكن أول شيء في المسألة لابد أن تعلم من يرث ومن لا يرث. باب الحج من أصعب الأبواب في النظرية في المواريث، وباب التصحيح الانكسار وكذا من أصعب الأبواب في الحساب، كذلك في المصطلح من أصعب الأبواب في ذلك ما يتعلق بالعلة، وهو الخلاصة أصلا، وهو الخلاصة، هو زبدة أصلا معرفة القواعد، قواعد هذا الفن تصل إلى معرفة هل هذا حديث معلق غير معلق. ومن هنا تجد الاختلاف بين أهل الشأن في هذا الباب، هذا يضعف نظرا لكذا، هذا يصحح نظرا لكذا، هذا يضعف هذا الراوي، لكن الثاني يقبل هذا الراوي في ذاك الراوي، لأنه حديث في هذا محفوظ وإن كان في غيره غير محفوظ، هذا يقبل حديثه في الشمين، هذا يقبل حديثه في الشمين، وهكذا. فتحتاج إلى اطلاع واسع ثم اطلاع على كلام علماء العلل حتى تعرف صنعتهم في هذا. نعم.
قال:
وهذا بحر يعني واسع سبحان الله، متلاطم الأمواج، وليس هذا في علم الحديث فقط، هذا في كل علم، هذا في كل علم. نعم.
المعلق: يا شيخ، بالنسبة للمعلقات في البخاري ومسلم،
حديث المعلق هذا نوع من أنواع الانقطاع، فالحديث إنما يطعن فيه إما لسقط في السند، وإما لإيه؟ لطعن في الراوي. السقط في السند على أقسام، منها ما يكون من جهة الصحابي وهذا المرسل، منه ما يكون من جهة المصنف وهذا المعلق، سواء حذف السند كله أو حفظ شيخة أو كذا، وإما أن يكون معضلا وإما أن يكون منقطعا، والانقطاع والعضل يكون في أثناء السند. فعندنا السقط إما في أثناء السند، إما في مبدأ السند من جهة الصحابي، إما من جهة المصنف، ففي أثناء السند يكون الانقطاع ويكون الإعضال، والفارق بينهما أن الانقطاع يكون مع التوالي ولا مع غير التوالي؟ مع غير التوالي، والإعضال يكون مع التوالي. نعم.
يا شيخ، بالنسبة للمعلقات في البخاري ومسلم، يذكر أهل العلم أن ما بين البخاري ومن علق إليه يكون ثابتا، ثم ينظر في السند من بعد
أن ما بين البخاري. نعم.
ثم ينظر في السند من بعد من علق إليه. طيب، بالنسبة للمعلقات التي ما وجدنا من وصلها، كيف يكون التعامل معها؟ أجاب الشيخ
في السؤال: يذكر أهل العلم أن ما بين البخاري ومن علق إليه يكون ثابتا، ثم ينظر في السند من بعد من علق عليه. طيب بالنسبة للمعلقات التي وجدنا من وصلها كيف يكون التعامل معها؟ نعم، حتى نعرف يعني إذا كانت صحيحة أو غير صحيحة.
قال: المعلقات في البخاري بعض الناس يعتقدون أن كل ما علقه بصيغة الجزم فهو صحيح إلى ذلك المعلق عنه، وما علقه بصيغة التضعيف هو ضعيف، لكن الحافظ ابن حجر العليم بهذه الأمور أكثر من غيره يرى أن فيما روى بصيغة
الجزم
أن فيما روي بصيغة الجزم قد يكون فيه الضعيف، وضرب لذلك أمثلة، وما روي بصيغة التمريض قد يكون فيه الصحيح وتكون روايته له بصيغة التمريض لا من أجل ضعفه.
وما روي بصيغة التمريض قد يكون فيه الصحيح وتكون
روايته له بصيغة التمريض لا من أجل ضعفه، وإنما لأجل أنه رواه بالمعنى أو تصرف فيه. هذا فيما يتعلق بالمعلقات في البخاري، وأثبت الصحة إلى من علق عنه، ويبقى النظر فيما بعد هذا.
طيب، يقول في الحاشية: قال الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث: وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك، وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا أو تنافيها، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح، وربما رواه مسلم. يبقى يقول: فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر في بعد ذلك. ولهذا قد يذكر بصيغة بفائدة دقيقة، الحقيقة فائدة دقيقة. ولهذا قد يقال الغالب فيما جزم به الصح، أما أن ذلك يلزم دائما فقالوا هنا فصحيح. يقول حافظ أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك، أي قد يكون صحيحا وقد لا يكون. وما كان من بصيغة التمريض أيضا لا يستفاد من الصحة ولا ما ينافي الصحة، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح، وربما رواه مسلم. يذكر البخاري بصيغة التمريض ويكون الحديث صحيحا، بل يكون عند مسلم. شيخ ربيع يقول: المعلقات في البخاري بعض الناس يعتقدون أن كل ما علقه بصيغة الجزم فهو صحيح إلى ذلك المعلق عنه، وما علقه بصيغة التضعيف فهو ضعيف، لكن حافظ ابن حجر العين بهذه الأمور، خد كده لفظ ابن حجر في المقدمة حديث سهل، لكن حافظ ابن حجر العين بهذه الأمور أكثر من غيره يرى أن فيما روي بصيغة الجزم قد يكون فيه ضعيف، وضرب لذلك أمثلة. شوف 1 على 175: وما روي بصيغة التمريض قد يكون فيه الصحيح، وقد وتكون روايته له بصيغة التمريض لا من أجل ضعفه، لكن لأنه مثلا رواه بالمعنى أو تصرف فيه، ويبقى النظر، وأثبت الصحة إلى من علق عنه، ويبقى النظر في من بعد هذا. يبقى ما قاله بصيغة الجزم يكون صحيحا إلى من علقه عنه، ويبقى النظر فيما بعد ذلك. إذن تخضع معنا ذلك أن تخضع معلقات البخاري إلى ماذا؟ إلى النقد، سواء ذكر بصيغة التمريض أو ذكر بصيغة الجزم. نعم.
وتعرفون أن الحافظ رحمه الله في فتح الباري يصل بعض المعلقات، وفي تغليق التعليق يصل بعض المعلقات. وأنا أقول بناء على
وضع كتابا كذا لو تغليق التعليق. نعم.
وأنا أقول بناء على هذه القاعدة، لا أذكر الآن حديثا عجز الحافظ عن تغليقه، ما أذكر، لكن لو فرض أنه عجز عن تغليقه فيكون حكم المراسيل والمقاطيع وما شاكل ذلك، يحكم عليه بالضعف، لأننا لماذا نحكم على المرسل بالضعف والمنقطع؟ للجهل بحال الراوي الساقط، هذا قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا وقد يكون كذابا إلى آخره، فنجهل حاله، فلا نحكم له بالصحة إلا إذا عرفنا حال راويه.
يعني نتوقف إذا وصل، إذا يقول لك لو فرض أنه عجز عن تغليقه فيكون حكم المراسيل والمقاطيع، يعني نتوقف عن الحكم صحته حتى نعرف من الرواة لنحكم الحكم الذي يليق به بهذا الأصل. نعم.
فلا نحكم له،
لا يحكم على شيء إلا بعد معرفة إسناده. نعم.
فلا نحكم له بالصحة إلا إذا عرفنا حال راويه، وأنه من الثقات أو على الأقل ممن تخبر روايته كراوي الحسن وما شاكل ذلك. إذا لم نجد فلا يكلف الله
الحسن يعني الحديث الحسن يعني.
فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونمشي على هذه القواعد ونعامله كمعاملة المراسيل ونحكم عليه بالضعف.
ولو قيل بالتوقف يكون أسلم، يعني لو قيل نتوقف في ذلك، في ذلك فلا نحكم له بهذا ولكن نتوقف. نعم نعم.
يقول الأحاديث المرفوعة
السائل الإشكال هو أن ابن الصلاح قبل ابن حجر، لماذا
ذكر لما ذكر المعلقات هذه قال لما ذكر المعلقات هذه قال بالنسبة لما ذكره البخاري وسيد الجزم فإننا نحكم بالصحة إلى من علقوا عنه، قال تحسينا للظن بالبخاري. فاستشكلت أنا على المدرس، قلت له يعني إنما قلنا إنه صحيح من على أن البخاري يرى أنه ثقة عنده، ويشكل على هذا أنه قد يقول بعض الأئمة مثلا حدثنا الثقة لكن لا نقبل بهذا حتى نعرف من هو هذا الثقة. الجواب هو كذلك، وأنتم تعرفون أن نظر القطن نقشه في حديث لا هي معلقة ولا هي مرسلة بل موصولة الأسانيد، ومع ذلك أعلها، وإن كان قد يكون الغالب نصابه مع البخاري ومع مسلم لكن قد يصيب أحيانا، ولهذا يقال أحاديث الصحيحين تفيد العلم اليقينية أو القطعية لتلقي الأمة لا بالقبول إلا الأحاديث التي انتقدت، فقد أظهر القطني وغيره فإن هذه ليس لها حكم تلك الأحاديث التي تلقيت بالقبول وإن كان فيها الصحيح، لكن لم يعطيها حكم الأحاديث التي جزمت الأمة بصحتها. المعلق يقول قال الحافظ ابن كثير في اختصار نوم الحديث في معرض كلام عن المعلقات الصحيحة، وما كان من التعليقات الصحيحة فليس من نمط صحيح المسند فيه، لأنه وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور الرسول الله وسلمه وإيام صحيح، يعني المعلقات ليس لها حكم حديث البخاري لأنها خارج عن شرطه. نعم فلتأخذ نفس الحكم.
أقول تقسيم في النقط على كتاب ابن الصلاح لابن حجر، تقسيم التعليق في البخاري الحديث المرفوع التي لم يوصل البخاري إسنادها في صحيحه، منها ما يوجد في موضع آخر في كتابه ومنها من لا يوجد إلا معلقة. فأما الأول فالسبب في تعليقه أن البخاري من عادته في صحيحه أنه لا يكرر شيئا إلا لفائدة، فإذا كان المتن يشتمل على أحكام كرره في الأبواب بحسبها أو قطعه في الأبواب إذا كانت الجملة يمكن انفصالها من الجملة الأخرى، ومع ذلك فلا يكرر الإسناد بل يغير بين رجاله إما شيوخه أو شيوخ شيوخه ونحو ذلك. فإذا ضاق مخرج الحديث ولم يكن له إلا إسناد واحد واشتمل على أحكام واحتاج إلى تكريرها فإنه الحال. نعم وهذا أحد الأسباب في تعليقه الحديث الذي وصله في موضع آخر. وأما الثاني وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقة فهو على صورتين، إما بصيغة الجزم وإما بصيغة التمريض. فأما الأول أي الذي بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه عنه، وبقي النظر فيما أبرز من رجاله، فبعضه يلتحق بشرطه، والسبب في تعليقه له إما كونه لم يحصل له مسموعا وإنما أخذه على طريق المذاكرة أو الإجازة، أو كان قد خرج ما يقوم مقامه فاستغنى بذلك عن إيراد هذا المعلق مستوفي السياق أو السياق أو لمعنى غير ذلك، وبعضه يتقاعد عن شرطه وإن صححه غيره أو حسن، وبعضه يكون ضعيفا من جهة الانقطاع خاص. وأما الثاني وهو المعلق بصيغة التمريض، وذكر مع المعلق بصيغة التمريض وأما المعلق بصيغة التمريض مما لم يورده في موضع آخر فلا يوجد فيه ما يلتحق بشرطه إلا مواضع يسيرة قد أوردها بهذه الصيغة لكونه ذكرها بالمعنى كما
نتصرف فيه.
نعم
يعني إذن ما يكون ذكره بصيغة التمريض لضعفه ولكن للتصرف فيه.
نعم كما نبه عليه شيخنا رضي الله عنه، نعم فيه ما هو الصحيح وإن تقاعد عن شرطه، إما لكونه لم يخرج لرجاله أو لوجود علة فيه عنده، ومنه ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف وهو على قسمين، أحدهما ما ينجبر بأمر آخر وثانيهما ما لا يرتقي عن رتبة الضعيف وحيث يكون بهذه المثابة فإنه يبين ضعفه ويصرح به حيث يورده في كتابه. ثم ذكر أمثلة.
يعني الشاهد يعني من هذا كله أن مسألة ما ذكره البخاري بصيغة الجزم ما لابد أن نضع فيه قيد مع كلمة الصح. ما نقول ما ورد ما ذكره بصيغة الجزم هو صحيح، نقول صحيح إلى من علق، ثم يكون النظر بعد ذلك فيما عدا ذلك. وكذلك أيضا نقول ما ذكره بصيغة التمريض ليس يقتضي الضعف مطلقا، بل قد يذكره بصيغة التمريض لتصرفه في المعنى وكذا. هذا معنى الحقيقي، هذا معنى دقيق، هذا أمر دقيق جدا. طيب في ابن حجر ذكر في المهم. نعم
شيخنا مش يخل الكلام
الشيخ؟ لا هو تمام، هو لا هو
يقول قد يكون هذا صحيح وقد يكون غير صحيح للذي علق عليه. يعني عندنا
لا يقول معلقات البخاري بعض الناس يعتبرون كل ما علقه بصيغة الجزم فهو صحيح إلى ذلك المعلق، فهو صحيح إلى ذلك المعلق عنه ومعلقه بصيغة الجزم. لكن حافظ ابن حجر العليم أكثر من غيره يرى أن فيما روي بصيغة الجزم قد يكون فيه الضعيف وضرب ذلك أمثلة، وما روي بصيغة التمريض قد يكون فيه الصحيح وتكون روايته بصيغة التمريض لا من أجل ضعفه وإنما من أجل كذا إلى آخره، إلى أن قال هذا فيما يتعلق بمعلقات البخاري وأثبت الصحة إلى من علق عنه، ويبقى النظر في من بعد ذلك.
نعم. قال
هات كده هات لفظة هات تقسيم ابن حجر في المقدمة لفظ ابن حجر.
ما حكم الأحاديث المعلقة عند البخاري المصدرة بصيغة التضعيف؟
ما حكم؟
وهل توثيق ابن حبان يرد مطلقا كما يقول بعض العلماء أم يقبل أحيانا إذا توفرت فيه بعض الشروط كما يقول المعلمي اليماني والألباني؟
يعني لو فصل هذان سؤالان منفصلان يعني. نعم طيب.
قال معلقات البخاري في الغالب على ما يأتي فيه بصيغة الجزم أنه صحيح إلى من علق عنه. الغالب هذا
الغالب على ما يأتي بصيغة الجزم أنه صحيح إلى من علق عنه،
وقد يأتي في الصيغ المجزوم بها بما هو ضعيف، وما يورده البخاري بصيغة التمريض فالغالب عليه الضعف، ولكن هناك صور من هذا التعليق لا تكون ضعيفة
بأغلبه. نعم.
وليس التعبير عنها بصيغة التمريض من أجل ضعفها، وإنما لأغراض أخرى، منها أن يكون قد روى الحديث بالمعنى إلى أغراض أخرى تعرف بالتتبع والدراسة، وخاصة من الحافظ ابن حجر ومن العراقي. تبين أن هذه الصيغة وإن كانت للتمريض أنها لا تضر بهذا الحديث ولا تحط من درجة صحته، والبخاري لم يعبر بهذه إشارة إلى التضعيف، وإنما عبر بها من أجل أغراض أخرى، ومنها ما ذكرته هو أنه قد يروي الحديث بالمعنى أو يختصره فيورده بهذه الصيغة. هذا حسب الاستقراء، ليس اصطلاح البخاري، وإنما استقراء الحافظ، ومنهم الحافظ وإنما استقراء الحفاظ، ومنهم الحافظ ابن حجر، وهو من أشد الناس اهتماما بالبخاري، وقد بينا مقاصده ومنهجه فرحم الله الجميع.
يقول في حاشية قال في النكت الحديث المرفوع التي لم يوصل أو لم يوصل البخاري واستناده صحيح، منها ما يوجد في موضع آخر في كتابه، ومنها ما يوجد إلا معلقة. فأما الأول فسبه في العلقية أن البخاري معلقة في صحيحة لا يكرر شيئا إلى الفائدة، فإذا كان المتن كذا كذا. وأما ثاني وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقة في معصوتين إما صيغة الجزم وما صيغة التمريض، يبقى أنت اللي قرأته علي هذا في النكت. النكت مش كلام الصلاح. اللي انت ذكرت هذا في النكت ابن حاجة. خلاص يبقى هو ده. لكن هات برضو لفظه هنا في المقدمة اللي هو هدي الساري. هدي الساري. قال فأما الأول فوصلنا لما علقه عنه وبقي نظر فيما أبرز من رجاله فبعضية الحبشات اللي هو نفس الكلام الايه السابق. طيب نعم. وأما توثيق ابن حبان
فإذا كان في الشيوخ الذين يعرفهم كما قال المعلمي وغيره فتوثيقه لا يقل عن توثيق الأئمة الكبار، وكلامه في الطبقات التي لم يدركها من التابعين والتابعين وما شكل ذلك، فهنا يتوسع رحمه الله. ولهذا تعرفون موقف المحدثين من توثيقه لهؤلاء المجهولين.
يقول فإذا كان في الشيوخ الذين يعرفهم كما قال المعلم وغيره فتوثيقه لا يقل عن توثيق الأئمة الكبار، وكلامه في الطبقات التي لم يذكر من التابعين وتابعين ومشاكل ذلك فهنا يتوسع رحمه الله، ولهذا تعرفون موقف المحدثين من توثيق لهؤلاء المجهولين وأنه لا يعتد بهذا التوثيق من ابن حبان. طبعا المعلمي ذكر تفصيلا جيدا في مسألة توثيق ابن حبان، يقول والتحقيق، قال في التنكيل والتحقيق أن توثيقه على درجات، الأولى أن يصرح به كأنه يقول كان متقنا أو مستقيم حديث أنه ذلك، الثانية أن يقول أن يكون الرجل من شيوخ الذين جلسهم وخبرهم، الثالثة أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على حديث كثيرة، الرابعة أن يظهر من سياقه لما أنه قد عرف ذاك الرجل معرفة جيدة، الخامسة ما دون ذلك. فالأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة، اللي هو أن يصرح فيقول كان متقنا كان كان إلى آخره كان مستقيم الحديث. طب والثان بل علها أثبت من ثق كثير منه، والثانية قريب منها وهو أن يكون الرجل من شيوخه الذين خبره، والثالثة مقبولة، والرابعة صالحة، والخامسة لا يؤمن فيها الخلل والله أعلم. علق الألباني عن هذا قائلا قلت هذا تفصيل دقيق يدل على معرفة المؤلف رحمه الله وتمكنه من علم الجرح والتعديل وهو مما لم أره لغيره، يعلق على كلام المعلم فجزاه الله خيرا، غير أنه قد ثبت لدي بالمواصة أن من كان منه من الدرجة الخامسة فهو على الغالب مجهول لا يعرف، ويشهد بذلك صنع الحفاظ كالذهبي والعسقلاني وغيرهما من المحققين، فلهم نادرا ما يعتمدون على توثيق ابن حبان وحده ممن كان في هذه الدرجة، فإنهم نادرا ما يعتمدون على توثيق ابن حبان وحده ممن كان في هذه الدرجة بل والتي قبلها أحيانا، ولقد أجريت لطلاب الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وما كنت أستاذ الحديث فيها سنة 1382 تجربة عملية في هذا الشأن في بعض دروس الأسانيد، فقلت لهم لنفتح على أي رقم في كتاب خلاصة تهذيب الكمال تفرد بتوثيق ابن حبان ثم لنفتح عليه في الميزان للذهبي والتقريب العسقلاني فسنجدهما يقولان فيه مجهول أو لا يعرف، وقد يقول العسقلاني فيه مقبول يعني لين الحديث، ففتحنا على بضعة من الرواة تفرد بتوثيق ابن حبان فوجدناهم عندهما كما قلت إما مجهول أو لا يعرف أو مقبول. يبقى المعلمي نظر في توثيق ابن حبان فقال هذا ينقسم إلى خمسة أقسام أو يأتي على خمسة موارد، المورد الأول أن يصرح ابن حبان بأنه كان متقنا وكذا فهذا كغيره من الموثقين من العلماء الجامدة، الثاني أن يكون هذا من شيوخه المعروفين وهذا أيضا يقبل، الثالث أن يكون من الإيه من المكثرين في المعروفين بكثرة الحديث حيث يعلم أن ابن حبان وقف له على حديث كثير، الرابع أن يظهر من السياق أنه يعرف هذا الرجل معرفة جيدة، الخامس دون ذلك كله، وهذا الذي يكون فيه الكلام، وقد يوثق وابن حبان يوثق المجاهيل الذين يعرفون بجرح والتعديل بناء على أن الأصل هو السلامة، الأصل هو السلامة، ذلك فلهذا يوثق هؤلاء وهذا لا شك أن العلماء يخالفونه فيه، أما ما سبق فإنه يكون كغيره من أهل العلم يقبل توثيقه في ذلك بشرطه. نعم.
الشاذ والمنكر، هل يظهر أثر في التفريق بين مصطلح الشاذ والمنكر؟ أجاب الشيخ حفظه الله السلف ما كان عندهم ذاك التفريق الكبير، لكن المتأخرين دققوا بناء على قراء وعلى معرفة وإحاطة ففرقوا بينهما.
يقول المحشر مؤلفا على كلام الشيخ هنا السلف ما كان عندهم ذاك التفريق الكبير، يقول كان الزركشي في النكت، هذا أيضا تنكيت الزركشي على مقدمة ابن الصلاح، ومن تأمل كلام الأقدمين من أهل الحديث وجدهم يطلقون النكارة على الحديث الذي يخالف راويه الحفاظ المتقنين، قلت معنى هذا أنهم يكون النكارة على الشاذ الذي خالف راوي الحفاظ، تكون النكارة على الشاذ فيكون هذا حديث منكر وهو لما هو شاذ أي خالف فيه الثقة الحفاظ فيكون هذا منكر، معناه في مصطلح المتأخرين أن المخالفة هنا تكون شذوذا، وأما النكارة فقد تكون مخالفة الضعيف لمن للثقة. نعم، وقد تقول لعلة أخرى.
السلف ما كان عندهم ذاك التفريغ الكبير، لكن المتأخرين دققوا بناء على قراء وعلى معرفة وإحاطة، فرقوا بينهما، خاصة الحافظ ابن حجر، ولا ينبغي أن تقوم ضجة على هذا التفريق.
يقول في الحاشية، قال في تعريف الشاذ في النزهة للحافظ: لأنه ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، يعني الثقة مخالفا لمن هو أوثق إيه منه. نعم. ثم قال: وإن وقعت المخالفة مع الضعيف فراجح يقال له المعروف، ومقابل يقال له المنكر. يبقى هنا مخالفة، إن وقعت من ثقة لأوثق نتج الشاذ والمحفوظ، وإن وقعت من ضعيف لثقة نتج ماذا؟ المنكر والمعروف. وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، وافتراقا في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق، والمنكر راويه ضعيف. قال المحشي: ومع هذا، ومع أن الحافظ فرق بين شاذ ومنكر، لكنه لم ينفي ما وجد في كلامه الحديث من إطلاق النكارة على مجرد تفرد الضعيف، بل جعله أحد قسمي المنكر. قال في النكت: وأما إذا انفرد المسطور أو الموصوب بسوء الحفظ أو المضاعف في بعض مشايخ دون بعض بشيء لا متابع له ولا شيء، فهذا أحد قسمي المنكر، وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث. وإن خلف في ذلك فهو القسم الثاني والمعتمد على رأي الأكثرين، فبان بهذا فصل المنكر من الشاذ، وأن كل منهما قسمان يجمعهما مطلق التفرد أو مع قيد المخالفة، والله أعلم. ثم قال المحشي معلقا على هذا: وتفريق الحافظ لهما سيقوم على استقراء إنسان لأقوالهم، والرجل المستقر ولا شك بذلك، لسيما وقد قال أنفا وهو المعتمد على رأي الأكثرين، فهذه الأكثرية لا تعرف إلا بذلك، والله أعلم. يقول الشيخ ربيع: ولا ينبغي أن تقوم ضجة على هذا التفريق، لأن النتيجة واحدة، المنكر لا يقبل والشاذ لا يقبل، كلها حكمها إيه؟ واحد. نعم.
الحافظ ابن حجر فرق بينهما بأن الشاذ هو مخالفة الثقة للثقات، والمنكر هو ما خالف فيه الضعيف الثقات، وكلاهما من قسم المردود. وابن الصلاح لم يفرق بين الشاذ والمنكر لأن المسألة سهلة، لكن هؤلاء يجعلون من الحبة قبة وينفخون فيها ويكبرونها ويضخمونها ويؤلفون فيها المؤلفات، وهؤلاء أهل فتن، يعني البدع والضلالات والإلحاد والشرور، تنهك المسلمين والإسلام، وهم في الشاذ والمنكر وزيادة الثقة إلى آخره، يشغلون الناس لا يتكلمون في البدع والضلالات والكفر والإلحاد والأشياء هذه أبدا، إنما شغلهم في إثارة الفتن بين أهل العلم والمشتغلين بالسنة، فألفوا المؤلفات في هذه الأشياء كلها كلام فارغ.
كلها كلام.
قال التخريج.
طيب، قال في حاشية أيضا يعلق: قال ابن هاني في مسائل الإمام أحمد: ترى أن يكتب الحديث المنكر؟ فقال: المنكر أبدا منكر. قيل له: في الضعفاء؟ قال: قد يحتاج إليهم في وقت. قال ابن الصلاح: في علوم الحديث ومن ذلك ضعف لا يزول، بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، يعني ليس كل ضعف يجبر، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون رأي متهم من الكذب أو كون الحديث شاذا. وقال البني في صلاة الترويح في معرض كلامي عن رواية راو خلف رواية من هو أولى منه: ولا شك أن هذه رواية من النوع الأول عن الشاذ، لأن راويها مخالف لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط، فهي مردودة. ومن الواضح أن سبب رد العلماء للشاذ إنما هو ظهور خطائها بسبب المخالفة المذكورة، وما ثبت خطأه فلا يعقل أن يقوى به رواية أخرى في معناها، فثبت أن الشاذ والمنكر مما لا يعتد به ولا يستشهد به، بل إن وجوده وعدامه سواء. قلت: وبعد هذا فإنه المحشي لا يلتفت إلى قول من يقول: إذا وجد للشاذ متابع أو شاهد انتفع عنه الشذوذ وصلح الاحتجاج به. نعم.
وين يجبنا أصحب المنكر بالشاذ؟ وهذا خلاف أيضا بين العلماء،
نعم،
خلاف بين العلماء، فمن قبل رواية الثقة إذا خالف ابن واثق منه، لأنه لم يعتد بالثقة الأخرى، وقال: أنا أعتبرها كأنها رواية ثقة. أما المنكر
لا، مع المخالفة، لكن إذا لم تقع مخالفة، إذا لم تقع مخالفة سيكون حديث حديث مستقل، لكن مع المخالفة الترجيح لا. إذا هو خالف فهذان متضادان فكيف يجتمعان؟ متضادان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وهذا يقول وهنا النبي يقول كذا وهما متضادان، لكن زيادة الثقة مقبولة واحد حديث مستقل هذا نعم إذا لم تقع مخالفة. إذا خالف لكن وقعت المخالفة وقع التضاد فكيف يجمع بين المتضادين؟ النبي يقول كذا وهنا النبي يقول كذا خالف.
أقصد زيادة الثقة أن العلماء أخطأ بالشذوذ.
نحن قلنا هذا إذا
شيخنا نحن نوافق الشيخ في قوله أن هذا وذاك واحد ولا فرق بينهما، ولا نوافق كلام ابن حجر إذ ذكره الشيخ ربيع.
كلف الاصطلاح الشيخ يقصد أن من العلماء من فرق بين الشاذ والمنكر، الجامع بينهما المخالفة، لكن في الشاذ مخالفة الثقة الأوثق، وفي المنكر مخالفة الضعيف لمن؟ للثقة. طيب ومنهم من أطلق على الشاذ المنكر، فيبقى النكارة يقول هذا حديث منكر أعم من مسألة الشذوذ ومخالفة الثقة الأوثق، فيطلق على الشاذ هذا منكر ويطلق على علة أخرى منكر. فإذا قال هذا حديث منكر يعني فيه علة يدخل في ذلك الشذوذ وغير الشذوذ، قصدهم هذا دأوذة. وهذا منقول في المصطلحات المتقدمين، يقول هذا حديث منكر ينكر حديث هذا حديث منكر، والمراد عموم العلة يعني سواء كانت بالشذوذ أو كان. وبعضهم لا جعل اصطلاحا خاص، نقول المنكر في هذا هي مخالفة الضعيف نعم على رأي، والشاذ ومخالفة الثقة للأوثق نعم. ولهذا يعني الشيخ يقول مسألة سهلة على اعتبار أن كل من المنكر وليه والشاذ أي به ما يستوجب ضعفه نعم.
نفس الكلام
اي نعم. قال إيه طب معاش يقول الله
أما من اعترض به بعض المتأخرين بنقض هذا الحكم في صيغة الجزم وأنها لا تفيد الصحة إلى من علق عنه بأن المصنف أخرج حديثا وساق بسنده، قال فيه قال عبد الله بن الفضل عن أبي سلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفاضلوا بين الأنبياء الحديث، فإن أبا مسعود الدمشقي جزم بأن هذا ليس بصحيح لأن عبد الله ابن الفضل إنما رواه عن الأعرج عن أبي هريرة لا عن أبي سلم. ثم قوي بذلك بأن المصنف أخرجه في موضع آخر موصولا فقال عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة انتهى. هذا اعتراض مردود والقاعدة صحيحة لا تنتقد بهذا الإراد الواهج. وقد روي
هذا دليل يا أخوانا على أن الذين تتبعوا الصحيحين ما تسلم لهم، يعني تقول هذا حديث في يعني هنا منتقدة أو كذا. نعم وجدت الإرادات وجدت الانتقادات، لكن الشأن في أن تسلم. وهذا الدمشقي أيضا له انتقادات نعم.
قال وهذا اعتراض مردود والقاعدة صحيحة لا تنتقد بهذا الإراد الواهي، وقد روي هذا الحديث المذكور روى هذا الحديث المذكور أبو داود الطيالسي في مسنده والصحة بنفس السنة يعني وصل في موضع الأرض كما علقه البخاري سواء، فبطل ما ادعاه أبو مسعود من أن عبد الله بن الفضل لم يروه إلا عن الأعرج عن الأعرج، وثبت أن العبد الله بن الفضل فيه شيخين وسنديد ذلك بيانا في موضعه. والصيغة الثانية وهي صيغة التمريض لا تستفاد منها الصحة إلى من علق عنه، لكن فيها ما هو صحيح وفيها ما ليس بصحيح على ما سنبينه. فأما ما هو صحيح فلم نجد فيه ما هو على شرطه إلا مواضع يسيرة جدا، ووجدناه لا يستعمل ذلك إلا حيث يورد ذلك الحديث المعلق بالمعنى فقوله
يورد أين ما
التخريج. السؤال كيف يتدرب طالب العلم على التخريج، كيف يتدرب طالب على التخريج؟ يبدأ قال الشيخ يبدأ على شيخ يعلمه ثم يمشي إن شاء الله، وينظر في عمل الألباني في الصحيحة والضعيفة، وينظر في العلل لابن أبي حاتم ونصب الراية للزيلعي والتلخيص الحبير لابن حجر، ثم يحتاج إلى معرفة العلل يعرف الصحيح من الضعيف. التخريج بدون معرفة وبدون التلخيص
يعني لا يأخذ الشيخ الترتيب وإلا يحال على الكتب القديمة أولا ثم الحال على كتب الشيخ الألباني والمعلمين والمعاصرين الذين ينتفع بهم أحمد شاكر، نعم رحم الله الجميع.
التخريج بدون معرفة وبدون التمييز بين الصحيح والضعيف وبين المعلل والشاذ ومشاكل ذلك، فهذا التخريج لا ينفع، يضر ولا ينفع. فلا بد أن يكون عنده أولا أصول وعنده معرفة وتمييز بين الصحيح والضعيف.
قبل العمل في التخريج لازم الجانب النظري. بعض الناس ينصر في الجانب العملي دون إتقان الجانب النظري، وكيف يستقيم هذا؟ يعني كيف يسلب لك إعراب جملة دون أن تكون قد أتقنت معرفة القاعدة وتعرف أن هذا مثلا، يعني مثلا ممكن أجي أضاعف مثلا جعل المسنة هنا منصوبا بالألف، أو ضعف كلها مثلا بناء على أن القاعدة عند المسنة ينصب بالياء، ولم أكن قد اطلعت على أن في لغة العربي من يعطي المثنى هذه الحالة دائما مثلا، فلا بد من معرفة القاعدة أولا. ولهذا الإنسان يصبر الأول على الجانب النظري، يعني ما يسرع إلى الجانب العملي دون إتقان الجانب النظري، وهذه واحدة. الأمر الثاني أنك قد تأخذ الجانب العملي على يد رجل، هذا الرجل له ترجيحات في الجانب العملي، بناء عليه ستكون مقلدا أنت، لأنه سيقنعك بأن هذا هو الصواب وأنت لم تطلع اطلاعا واسعا على كلام المتقدمين. فعلى حسب ما يكون من ترجيح عند هذا الذي علمك سوف تترب. من هنا نشأت كلمة مدارس، هذه مدرسة، هذه مدرسة، هذه مدرسة، بناء على إيه؟ الترجيحات مثلا هنا وكذا. أنا والله مثلا شيخي سينظر مثلا في توثيق ابن حبان على يقتنع بوجهة نظر ابن حبان في هذا، في أن هذا المجهول أو كذا نوثقه طالما أنه ما ورد مثلا فيه مثلا طعن أو كذا، خلاص يبقى أنا أمشي على هذا مثلا، ولم أطلع على توثيق ابن حبان وقاعدته المتسعة وأقسام من وثقهم ابن حبان رحمه الله تعالى، مثلا زي زيادة الثقة، واخد بالك. إذن لو أخذت الجانب العملي دون هضم النظر أولا فسوف تكون غالبا على مذهب شيخك وعلى ترجيح شيخك، وسوف يخرج لك شيخك ما عنده، وبالتالي تمشي في خط واحد. لكن لو طلعت على الجانب النظري أولا وأتقنته حكمت شيخك، فإذا جاء الشيخ يقول كذا قل له لكن ذكر ابن حجر، ذكر الزركشي، ذكر العراقي، ذكر فلان، ذكر علان، ذكر كذا، فيبقى أنت تحجب هذا، ولهذا قد لا تكون على مذهب شيخك في هذا. ولهذا الجانب العملي جانب مهم في التخريج، وهو المتمم لهذا الجانب النظري، لكن لابد أن يكون عند إما عالم أو من تربى على يد عالم في هذا الباب حتى تأمن الشذوذ، حتى تأمن الشذوذ في هذا. نعم.
ولا يتصدى للتخريج وهو جاهل، فإن هذا ضره أكبر من نفعه. فالعلم في الإسلام مشترط في كل عمل، والإحسان في كل شيء. إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، حتى في ذبح الدجاجة وغيرها لا بد أن يحسن الذبح. كيف في عرض العلم؟ العلم الذي تقوم عليه حياة المسلمين لا بد أن يكون عندك خبرة وعلم فيما تكتب فيه.
نعم.
سؤال: وضحوا لنا المتابعة التامة والقاصرة. أجاب الشيخ حفظه الله: المتابعة التامة هي أن يتابع هذا الذي يرى أنه تفرد،
أن يتابع هذا الذي يرى أنه تفرد، وأغرب الرواية
هي أن يتابع هذا الذي يرى أنه تفرد، وأغرب بالرواية أن يتابعه شخص أو أشخاص في شيخه الذي ظن أنه تفرد عنه بتلك الرواية، فإذا جاءت المتابعة له في نفس شيخه ثم استمر الإسناد هكذا إلى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه هي المتابعة التامة. والمتابعة القاصرة أن تكون في شيخ شيخه فما فوقه إلى الصحابي، هذه تسمى قاصرة لأنها قاصرة عن التامة، فالتامة من أول الإسناد إلى نهايته، والقاصرة تكون في جزء من الإسناد فهي قاصرة بهذا الاعتبار.
نعم. إذن التامة والقاصرة على حسب، إن كان في شيخه شبك شيخة والإسناد واحد فهي المتابعة التامة، مثل ما روى شيخه هذا الإسناد هو روى هذا الإسناد. طيب، متابعة في شيخ شيخه تكون قاصرة، فيقول: فإذا جاءت المتابعة له في نفس شيخي، يعني راوي آخر نواذ الإسناد عن شيخه فتكون متابعة تامة، متابعة تامة. طيب وإذا كان في شيخ شيخه، يعني الشيخ مختلف وشيخ شيخه، فتكون متابعة قاصرة. نعم.
تسمع هذه الأيام بعض الناس يفرقون بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها، فنرجو منكم أن تبينوا صحة هذا القول من خطأه وجزاكم الله خيرا. الجواب: قد كفانا الجواب وشفى الأستاذ أحمد الزهراني وفقه الله في كتابه نقد مجازفات الملباري، ناقش فيه هذا الجاهل المتعالم ألا وهو حمزة الملباري. نعم.
المليباري.
المليباري يعني من صغره وهو يستعلي على العلماء وعلى الكتب ويضع مناهج فاسدة، وهذا إنسان صاحب هوى. المتأخرون سيرون على منهج المتقدمين وأضافوا التعريف وما شاكلها تقريبا لهذا العلم إلى أفهام طلاب العلم. السلف ما كانوا يعرفون لكن هؤلاء عرفوا ليفهموا الطلاب، ساعدوا الطلاب على الفهم فقط، فعرفوا الصحيح وبينوا شروطه ووضحوها وأشياء من هذا النوع. لا تزيد علم السلف إلا قوة، لا تهدمه ولا تخالفه. لكن هؤلاء نشأوا وهم صغار هكذا، وأفهامهم منحرفة ويتصورون كل شيء بالمقلوب، فخرجوا يقولون متقدمين ومتأخرين، وإمامهم هذا الجاهل كان هو يحضر في رسالة أظنها المقصد الأحمد في زوائد مسند الإمام أحمد، قفز منه إلى مسلم وجاء إلى باب كامل فيه 10 أسانيد قال ما تصلح في المتابعات ولا في الشواهد، والشواهد التي من الخارج كلها ليست بصحيحة، وخالف أكثر من 20 عالما يصححون هذه الأحاديث وهو جاهل. أنا لما رأيت هذه المجازفات ووضعه منهجا لمسلم، لما رأيت هذه المجازفات من هذا الرجل كتبت إليه نصيحة فرد علي بالكذب والدجل، قلت هذا وراءه شيء، هذا من تلاميذ أحمد أمين والغزالي، ولكن الأسلوب يختلف، هم يواجهون وهو يدمر ويخرب تحت ستار المدح، هذا من ورائه الصوفية هنا في مكة جماعة علوي وهو من تلاميذ الغزالي وأحمد أمين لأنه درس في مصر. فلاحظت ووجدت أن له علاقة بصوفي خطير في مكة من ورائه، ثم فضحه الله فذهب من هنا إلى الجزائر عند شيخه الغزالي وأقام مدة يخرب هناك، ذهب للأردن أقام 1 أو 2 سنين وما رأى الألباني ولا يستطيع أن يراه لعدوته له لأن أصله صوفي، ثم صار عقلانيا من تلاميذ الغزالي وهو يشوش على صحيح مسلم، وبعد ذلك توجه إلى علوم الحديث يشوش عليها.
يعني يقول جاء إلى باب كامل في 10 أسانيد قال ما تصلح في المتابعات ولا الشواهد. نعم.
وهو يشوش على صحيح مسلم وبعد ذلك توجه إلى علوم الحديث يشوش عليها، لأن هؤلاء أفراخ الغرب متجهين إلى علوم الإسلام ليخربوا فيها ويفسدوا عقول المسلمين ويشككوا في أصولهم وعلومهم. الترابي
يشكك في كثير من الأشياء،
يقول هو حسن الترابي السوداني.
نعم.
يشكك في كثير من الأشياء في الأحاديث وفي أصول الفقه وفي التفسير، وهؤلاء يمموا
شطر المصطلح، كلهم موجهون لحرب العلوم الإسلامية.
هذا أنا أعتبره خائنا مدسوسا لمحاربة السنة وعلومها ويدعي التحقيق وهو كاذب. أخيرا أنا ناقشته في صحيح مسلم في منهج مسلم في 3 كتب أو 4 منها منهج مسلم في ترتيب صحيحي.
الشيخ عنده همة في الحدود سبحان الله، سواء في الاعتقاد سواء في الحديث سواء في كذا، وآخر شيء الآن ينزل الشيخ الرد على يحيى الحجوري في كتاب له أيضا في مفردات الصحابة أو الحديث التي فردها بعض الصحابة وهي ضعيف أو ضعيف مفردات الصحابة، وذكر حديث يعني فيها ضعف وكذا، والشيخ بيرد عليه الآن الأيام هذه. نعم.
قال وضع منهجا ينسف ما بعد الطريق الأولى في الباب، ما بعد الحديث الأول ينسفه ما بعد الحديث الأول ينسفه كله. ويقول إذا رأيت مسلما يقدم ما يستحق التأخير ويؤخر ما يستحق التقديم فاعلم أن هناك شيئا يعني وجود علة ويدندن حول هذه القضية. فمؤدى منهج هذا
يعني
الخبيث
يأخذ بحديث الأول والأصل وينسف إيه ما بعده من المتابعات والشواهد. نعم.
فمؤدى منهج هذا الخبيث أن نطمس ما هو صحيح مما أورده مسلم في صحيح إلى الحديث الأول وما عداه ما آخرها إلا
ما أخرها إلا لأن فيها علل بل كر على باب بكامله فنسفه كل من أوله إلى آخره فمن نجي الفاسد. ماذا يبقى لصحيح مسلم يصبح كتاب علل؟ يقول المحشي وقد نقشر في هذا كتاب بما شكره عليه علماء أهل الحديث. كما قلت لك هذه وجهة نظر عند أمثال هؤلاء، كل يركب رأسه ولا ينظر إلى كلام الأئمة السابقين رحمهم الله. نعم.
قال وناقشته في هذا الكتاب أعني منهج مسلم في ترتيب صحيحه فرد عليه بكتاب اسمه التوضيح فرددت عليه بالتنكيل. وهناك رد علي الملبياري قبل كتابي
نقل أن يقول عن شيخ ربيع في الرد على المليباري هذا ومما قاله في بداية ذلك الكتاب الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد فقد وصل لي بحث وهو جزء من رسالة في مرحلة الدكتوراه يحضرها أحد الطلاب بالدراسات العليا بجامعة أم القرى بمكة المكرمة هو حمزة المليباري وموضوعها تحقيق وتخريج القسم الثاني من غاية المقصد في زوائد المسلم. تناول في هذا البحث حديثي ابن عمر وابن عباس اللذين خرجهما الإمام مسلم في صحيح من طرق في غاية الصح ومضروه على أربعة من أصحابي من كبار أصحاب نافع المولى بن عمر ولفظ حديث ابن عمر صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. حديث ابن عباس بمعناه وشرع في تضعيفهما وتوهينهما قائلا عن طرقهما إنها كلها منتقدة معللة ويقول عن مسلم إنه لم يخرجها في الأصول ولا في المتابعة وإنما وردها في الصحيح للتنبيه. وطبق هذا المنهج على حديث صحيح لم يسبقه أحد إلى تعليله وحديث شعب عن الأعمش عن مجاهد عن عمر من هذا البحث علما من أولى من نعم كثر التطبيق إلى عجزه وقد ظن أن هذا الحديث صالح التطبيق فخاب ظنه وهكذا. يقول إيه وإنما أوردها في الصحيح اللي هو صلاة في المسجد هذا للتنبيه على عللها واستدل على رأي هذا بقول من مسلم في مقدمة صحيحه. وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. ثم أضاف وجهين من أدلة في زعمه يستدل بهما على أن الإمام مسلما لم يرد بين الحديثين من تلك الطرق الصحيحة لا في الأصول ولا في المتابعة فهي غير صالحة لذلك وإنما أورد للتنبيه على عللها يعني حتى ولا تصلح حتى في المتابعات. ثم عقب تلك الأدلة في زعمه بقوله ولما أن الإمام مسلما أخرج هذا الحديث من وجوه صحيحة واتفق كذا عليها واتفق عليها البخاري الإمام البخاري في صحيحه ولم يقصد إخراج هذه الطرق المعللة والمنتقدة المتابعة لم يتجه إليه الطعن إن شاء الله تعالى. يقصد أن الإمام مسلما أقام الدليل على أن طرق حديثي ابن عمر بن عباس معللة منتقدة ولا تصح في الأصول ولا المتابعة بهذا الترتيب فحيث قدم حديث أبي هريرة من وجوه صحيحة وآخر حديثي ابن عمر بن عباس فإن هذا الترتيب بالتقديم والتأخير برهان واضح على صحة ما قدم وضعفه ما قدم وضعف ما أخر ولو جاء المتأخر من وجوه أقوى من المتقدم وهذا هو الذي وعد به الإمام مسلم من الشرح والإيضاح في نظر هذا الباحث. وكنت قد ناقشت في رسالتي بين الإمامين كلام الدارقطني والإمام البخاري والنسائي وعياض رحمه الله مناقشت علمية القيمة عن الحجة القوية وانتهيت في المناقشة إلى تصحيح الحديثين وسلبتهما من العلل فذكر البحث مناقشة هذه وأثنى على رسالتي ثم قال والأمر الوحيد الذي استدعى انتباهي ومخالفة الشيخ لما اتفق الإمام البخاري والدارقطني والنسائي والقاضي عياض على إعلالهم حديث نافع ثم إن مسلما لم يشر إلى تصحيح ذلك الحديث حديث نافع حديث ابن عباس عن ميمونة بأي وجه من وجوه للقارئ أن يفهم من هذا الكلام ما يمكنه إدراكه. فقد عرضت عن مناقشتي سابقا وسوف أناقشه في مهاتي إن شاء الله. ثم مضى رجف مناقشتي ودراسة بعض الأسانيد دراسة غريبة بعيدة عن المنهج العلمي وفي نهاية المناقشة وصل إلى نتيجة وما أصعبها وشد وقعها على النفس، وهي قوله ثم فضيلة الشيخ ذكر شواهد الحديث لا يحتاج إليها، لا يحتاج إليها، مع أن الشواهد كلها منتقدة وقد بينتها في تعليق السابق والله أعلم. ونقش الشيخ في هذا، المهم تكلم كلاما إيه طويلا. فشوف يا أخواني الفكرة إذا دخلت الرأس ولم تبنى على طريقة العلماء، يعني إذا بناء على كلامي هذا تأخذ الحديث الأول عند مسلم والباقي توجه إليه الانتقاد وربما تنسف نسفا، كما ذكر بابا كاملا في مسلم لم يصح منه حديث عنده، وهو بهذا يخالف أحكام الأمة على هذا. إنما حصل من الأئمة الحفاظ أو النقاد انتقاد بعض الأحاديث، لكن انتقدوها بالمنهج العلمي، ولم يقل أحد بأن مسلما إنما يصح عنده الحديث الأول، وأما ما عدا ذلك في المتابعات والشواهد فهذه إيه؟ تنتقد عليه. نعم. طيب يقول وناقشته
في هذا الكتاب، أعني منهج مسلم في ترتيب الصحيح، فرد عليه بكتاب اسمه
يعني
التوضيح.
يقول مما يدل على أن مسلما رحمه الله تعالى الحديث هذه ضعيفة أنه قدم وأخر، فأخرها لماذا؟ لعلل فيه، لكونها معلولة. نعم.
فردت عليه بالتنكيل، وهناك رد علي الميلباري قبل كتابي المذكورين. هذا يكفي العاقل المنصف، هو يثرثر ومن ورائه أناس يثرثرون كتبا كتب كتبا ملأه بالأكاذيب والتباهي والطعن، كتب كتابا ملأه بالأكاذيب والتباهي والطعن والطعن في كل من يكتب في هذا العصر، كلهم ما يفقهون من عهد الخطيب البغدادي ويمكن من عهد الدارقطني إلى الآن، كلهم ما يفهمون ما يفهم إلا هو وأتباعه من الجهلة والسفهاء، فلا تغرنكم هذه الدندنة. اقرأوا كتاب أحمد الزهراني جزاه الله خيرا، نقد مجازفات الميلباري أجاد فيه جزاه الله خيرا. السؤال، يقول بعض الشباب كما أننا،
لكن طبعا مسألة نعود إلى الأصل وهو منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين. الأصل عندنا أن العلم له أربابه، وهؤلاء الأرباب هم أئمة الشأن الذين أخذ منهم قواعد هذا العلم. فإن كان المتأخر على ضرب المتقدم وجاء يقعد ما قاعد فعلى العين وعلى الرأس، وأما إذا خالف المتأخر المتقدم رد قوله في هذا وعليه. فهل تلزمنا أحكام المتقدمين؟ ننظر، إذا اتفق المتقدمون لزمتنا أحكامه، وإذا اختلفوا رجحنا فيما بينهم لكن بقواعدهم. إذن نحضر الآتي، نحضر مخالفة المتقدمين فيما تبقوا عليه. اثنان، نحضر من مخالفة قواعد المتقدمين فنرجح بناء على قواعده، وبهذا لا يكون فرق بين المتأخر والمتقدم إذا فعل ذلك. أما أن يحدث المتقدم أو يقول أنا أنظر ولا يلزمني أحكام المتقدمين، فربما حكم المتقدمون واتفقوا على أن هذا الحديث منكر وحديث معلل وكذا، فيقول لا أنا أبحث وأنا عندنا هذا الحديث صحيح، فهذا لا شك أنه يرد. نعم.
يقول بعض الشباب كما أننا نقلد الشيخ الألباني في أغلب الأحاديث، كذلك يجوز تقليد أئمة الجرح والتعديل في عصرنا مطلقا، هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب، الشيخ الألباني وقبله علماء أكبر منه مثل أبي داود والترمذي والنسائي، الناظر في كلامهم وأحكامهم على الأحاديث بين أمرين، إما أن يكون جاهلا لا يمكنه أن يصحح أو يضعف، هذا يقلد، وإما إنسان متمكن طالب علم قوي عالم متمكن من التمييز بين الصحيح والضعيف، عنده قدرة تؤهله لهذا التمييز بين الصحيح والضعيف، يدرس تراجم الرجال ويدرس العلل وكذا وكذا، لتكون النتيجة هي موافقة هذا الإمام أو مخالفته في ضوء البحث العلمي القائم على المنهج الصحيح وطرق أهل الجرح والتعديل. نعم. ثم التقليد في الجرح والتعديل هذا شأنه، يعني لو أن إنسانا لا يتمكن من العلم وقف على كلام للبخاري أو لمسلم أو لأبي داود، فلان كذاب، فلان سيء الحفظ، فلان واهن، فلان مطروق، فلان كذا، ما وجد أحدا يعارضه يقبل كلامه
طالما ما في أحد يعارضه.
لأنه خبر من الأخبار، يقبله لأنه خبر من الأخبار، وقبول أخبار الثقات أمر ضروري لابد منه.
نعم. ولهذا ذكر هنا في الحاشية قال: قال العلامة ابن الوزير يماني إن قول الثقة العارف الذي ليس له قاعدة في التصحيح معلومة الفساد أن الحديث صحيح، يجب قبول قوله بالأدلة العقلية والسمعية الدالة على قبول خبر واحد، وليس ذلك بتقليد، بل هو عمل بما وجبه الله تعالى من قبول خبر الثقة، كما قلنا ما لم يخالف في هذا. إذا خول في هذا لجأنا إلى الترجيح. نعم.
لكن إذا كان طالب علم ووجد إماما قد جرح رجلا ثم وجد إماما آخر قد خالفه وزكاه،
نعم،
فحينئذ لابد من تفسير هذا الجرح. تمام. لا يسلم لهذا الجارح طالما هناك عالم آخر يعارضه في هذا التجريح.
نعم.
فإذا لم يعارضه أحد يقبل، وإذا عارضه
مسائل العلم عموما يا إخواني إذا اتفق العلماء على حكم المسألة واجمع على ذلك لا تجب مخالفتهم، وإذا اختلفوا رجحنا، لكن الترجيح يكون بناء على ماذا؟ على قواعدهم. نعم.
فإذا لم يعارضه أحد يقبل، وإذا عارضه عالم فلا بد من بيان سبب الجرح.
تمام.
فإذا بين السبب وكان
قادحا
قدم على قدم الجرح على التعديل،
ده القاعدة النظرية. نعم.
والأمر مقرر وموجود في كتب المصطلح وكتب علوم الحديث.
نعم.
هذا شيء معروف عند طلاب العلم، فراجعوه في مقدمة ابن الصلاح، وراجعوا فتح المغيث، وراجعوا تدريب الراوي، وراجعوا كتب هذا الشأن علوم الحديث وعلوم الجرح والتعديل.
نعم.
السؤال: من يقف على حديث أعله بعض الأئمة المتقدمين وصححه بعض المتأخرين ممن له اشتغال ومعرفة بالحديث، صححه من عدة طرق، فما الواجب عليه تجاه هذا؟ الجواب: هذا ينبني
يعني الحديث أعله بعض المتقدمين وصححه بعض المتأخرين، ماذا يصنع؟ قال هذا ينبني على
هل باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف جائز ومستمر، أو أن باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف قد أغلق كما أغلق غلاة المتعصبين باب الاجتهاد في ميدان الفقه. فباب الاجتهاد في هذا الدين وفي هذه الأمة على الوجه الصحيح وعلى ما يقوله العلماء الأفذاذ المحققون إن باب الاجتهاد مفتوح هنا وهناك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فإذا وجد إنسان متمكن في علوم الحديث وله قدرة على التمييز بين الصحيح والضعيف وهضم قواعد علوم الحديث، فإن له أن يجتهد في أحاديث غير الصحيحين، أما الصحيحان فقد تلقتهما الأمة بالقبول.
فإذا وجد إنسان متمكن، نعم،
فإذا وجد إنسان متمكن في علوم الحديث وله قدرة على التمييز بين الصحيح والضعيف وهضم قواعد علوم الحديث، فإن له أن يجتهد في أحاديث غير الصحيحين، أما الصحيحان فقد تلقتهما الأمة بالقبول. لكن أتى إلى سنن أبي داود وإلى الترمذي وإلى النسائي وإلى مصنف عبد الرزاق وإلى مصنف ابن أبي شيبة معاجم الطبراني ووجد أحكاما على بعض الأحاديث أو لم يجد فله أن يجتهد. ووجد مثلا واحدا من أئمة الحديث قد ضعف حديثا وبين له إلا في إسناد ما، فبحث وتوسع من هنا من المعاجم والأطراف والأجزاء والمصنفات والمسانيد، فوجد طرقا أخرى لهذا الحديث إما صحيحة وإما فيها ضعف ينجبر ويشهد بعضها لبعض ويتابع بعضها بعضا. فإن هذا له أن يقول: هذا الحديث أعله فلان، وأنا وجدت له متابعات وشواهد في المصدر الفلاني والمصدر الفلاني بالإسناد الفلاني والإسناد الفلاني في الحديث والإسناد الفلاني فالحديث بهذا الجهد العلمي يكون قد نجا من هذه العلة بسبب وجود هذه المتابعات والشواهد، والإمام الفلاني الذي ضعفه إنما حكم على الإسناد المعين الذي فيه فلان أو فيه العلة الفلانية، وهذا المجتهد المتأخر له أن يحكم بصحة الحديث وإن خالف من أعله من المتقدمين على الطريقة التي قلتها لكم. أما من قبله صحح حديثا ثم بحث عالم متأخر فوجد في هذا الحديث علة خفيت على ذلك العالم لأن ذلك العالم أخذ بظاهر إسناد ذلك الحديث، وأنتم تعرفون أن علي بن المديني وغيره من أئمة الحديث قالوا لا تعرف العلة إلا إذا جمعت طرقه.
علة الحديث إلا إذا جمعت طرقه.
فإذا جاء إلى حديث كما يفعل الطبراني أو يفعل غيره من الأئمة كابن حبان أو الحاكمي يصح الحديث يصح حديثا ما من طريق ما، فيجيء عالم من بعدهما في القرون المتأخرة فيضعفه بناء على دراسة شاملة لطرقه التي وقف عليها وفاتتهم، فيقول أنتم أيها الأئمة صححتم هذا الحديث بناء على الإسناد الذي وصل إليكم وكان ظاهره الصحة، وأنا وجدت له طرقا أخرى فتبين لي أن فيه علة، فيه انقطاع أو فيه إرسال أو موقوف، يعني 3-4-5 من الحفاظ خالفوا فلانا في إسناده فرووا هذا الحديث موقوفا أو رواه مرسلا أو منقطعا، فهذا عنده حجة وعنده برهان على ضعف هذا الحديث، فلا يجوز له أن يقلد ابن حبان مثلا أو الحاكم في تصحيح حديث عرف بالدراسة الجادة أنه ضعيف. على كل حال باب الاجتهاد مفتوح والحمد لله للمؤهلين لا لكل من هب ودب، فإن بعض الناس لم يتمكن ويستعجل فيحكم في دين الله على الأحاديث في أبواب الفقه أو في أبواب العقائد بجهل، هذا غلط لأنه ليس مؤهلا لأن يحكم على الأحاديث بالصحة والضعف، وهو لم يبلغ هذه الذروة وهذا المستوى الذي يؤهله لتصحيح الأحاديث أو تضعيفها. هذا ما أقوله في الإجابة على هذا السؤال.
كما قلنا أحكام المتقدمين إذا اتفقوا على حكم فإنه لا يجوز مخالفتهم فيه، إذا اتفقوا على حكم تصحيحا أو ضعيفا فلا يجوز مخالفتهم فيه، وإذا اختلفوا فإننا ننظر إلى قواعد الترجيح. لكن الشيخ بتكلم يعني لو جاءك متقدم كابن حبان مثلا، ابن حبان صحح أو أحد من أهل العلم صحح بناء على إسناد موجود فقال هذا الإسناد صحيح، وجاء واحد من المتأخرين فاتبع هذا وكذا وجد أن هذا الحديث به علة بتتبع الطرق، فهل يغلق الباب؟ الجواب لا، تنتقد الواحد من هؤلاء صحح أو ضعف فلا إشكال، لأنه قد يضعف إسنادا معينا وقد يصح إسنادا معينا فيحكم على الإسناد بالضعف أو بالصحة لا على الحديث كله، فحينئذ بطرقه فحينئذ قد يقبل الانتقاد، قد يقبل الانتقاد. لكن إذا جرح المتقدمون وإذا حكموا على حديث بالنكارة وأن به علة وكذا وكذا والمتقدمون على هذا ولا يوجد لهؤلاء الذين حكموا بهذا الحكم مخالف، وجب أن نتبعهم في هذا، لكن إن اختلفوا ننظر إلى الترجيح. أو قال واحد، ولهذا العلماء يقولون كذا، إذا قال ابن خزيمة صحيح، إذا قال ابن حبان صحيح، إذا قال الحاكم صحيح وكذا، فننظر هل فعلا هو صحيح أم لا، إما أن نؤيد وإما أن نعارض. ما هو بمعنى أن ابن خزيمة ذكر أن الحديث صحيح هو متقدم يبقى خلاص انتهت المسألة، وهذا إن نظرت إلى كلام المتقدمين نجد في كلام المتقدمين تضعيف هذا الحديث إن كان ضعيف، ولهذا أنا أنتقد مثلا تصحيح ابن خزيمة أو ابن حبان أو الحاكم في بعض الحديث أنتقدهم مستدلا بكلام المتقدمين، أما أن احنا نتصور أن المتقدمين حكموا على أحاديث اتفقوا على حكم على حديث بالتصحيح أو بالتضعيف ويكون لهم مخالف ثم نتصور أن يأتي المتأخر بحكم يخالف، هذا لا يكون، هذا لا يكون. نعم.
شفنا هذه القاعدة يخضع لها الصحيحين، يعني يوم في حديث الصحيحين اليوم
أنت تعرف مذهبنا في هذا، مذهبنا الباب في ذلك مغلق،
حتى الشيخ غلق
هو المريباري هو تعمل براحته بينتقد الصحيحين زي ما عاوز في المسلم او كده،
يعني هنا ما نبحث في الصحيحين في مسألة في فقه الحديث ننشأ اول البحث على رجال الحديث وتشروط الموقف مع نبيها وكذا، ما نبحث في فقه
الحديث صحيح ما رواه صحيح حل صحيح، لكن فيه قد تكون هناك لفظة، والغالب أن هذه إما تدخل في المتابعات عند مسلم أو عند البخاري ويشير إلى الرواية الصحيحة يأتي برواية صحيحة فيما بعد ذلك، فهذه اللفظة قد تقبل أو لا تقبل، لكن الحديث يكون صحيحا ثابتا أصلا. نعم.
هل الأخذ بتصحيحات علماء الحديث يعتبر تقليدا لهم؟ وهل يقدم في ذلك قول المعاصر بناء على أنه اطلع على ما لم يطلع عليه الأوائل؟
نعم.
الجواب، طالب العلم بين أمرين، إما أن يكون في البداية فهذا عليه أن يأخذ ما صححه البخاري بالتسليم ويأخذ ما صححه غيره من المحدثين بالتسليم، وإن كان قد تعلم وشد في العلم وبرع.
يعني أنا مبتدئ فأخذ بتقليد العلماء، طالما صححه علماء فإنني أخذ بتصحيحهم تقليدا لهم، قال صححه ابن خزيمة يبقى خلاص أخذ بصحيح ابن خزيمة، لأن ليس عندي ما يعارض ولا عندي علم أنتقد به ابن خزيمة أو كذا، فأنا مقلد. زي العلم يا أخوان، مسائل العلم عموما مثل الأحكام، أسأل الشيخ عن مسألة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما يقول أخذ به، هذا حد المقلد حتى ولو كان شيخ مخطئا في نفس الأمر. نعم. وإما نعم
الإجماع أن الأمة تلقت الكتاب الصحيح بالقبول وكذا إلا الأحرف اليسيرة، هذا إجماع. ما المقصود بالأحرف اليسيرة؟
اللي زي ما قلت لك كلمة.
من الذي حدد أن هي بس مجرد
ما هي أحرف؟ مش أحاديث، مش أحاديث أحرف.
ما هو قد يطلق هذا الأحرف على حديث أو اثنين أو كذا؟
لا، يقال أحاديث، يقال أحاديث بسيطة، يقال أحاديث قليلة.
يقول فرص الآلات هذه من الأحاديث أحرف؟
لا، إنما هي كلمات. وإلا أقل 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 ما ورد في هذا، ما ورد في هذا مما قد ضعفه البعض أن يقال معارض بتصحيح صاحب الصحيحين.
بس برد على العلم أصحاب الشأن في هذا العلم أنهم انتقدوا أحاديث بكمية.
كيف؟
ورد عن علم أصحاب الشأن في هذا العلم.
ما احنا نقول هذا محل الشهاد.
أحاديث بكمية.
هذا محل الشهاد، ولهذا لم يسلم له ورد عليهم فيها. زاد رقطن وغيره. ولم يسلم له، مثل ما مر معك الآن كلام الدمشقي هذا في ابن حجر يتعقب ويتتبع، فهذا هذا نظر وهذا اجتهاد، فلهذا يقول كما يقول ابن حجر في المقدمة، فيكون هذا من تعارض المجتهدين، واجتهادهما مقدم على اجتهاد غيره، يكون هذا اجتهاد يعني أنه اجتهد فأخطأ.
لماذا مثلا الشيخان بن يزيد وزرع أو بحاتم وأحمد وتكلموا في الحديث الصحيح؟ ليه قدمنا البخاري كلام البخاري عن هؤلاء الأئمة؟
نعم.
ليه قدمنا كلام البخاري؟
لا لا، هو مش تكلم في الصحيح.
ونحن ما عندناش علم أن البخاري اطلع على العلة اللي هم ذكروها فردوا بسببها الحديث.
ما احنا كما قلنا لك، هو الآن مثلا هو 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 أحمد علم في البخاري ومش مسلم، الحديث في حد ذاته يعني، حديث حد ذاته مثلا، وهنا أعله مثلا أحمد أو شيء من هذا، أعلى بعلة مثلا كذا نظر لهذا الإسناد الموجود، والبخاري ثابت هذا عنده بغير هذا الإسناد مثلا.
نعم.
مثلا، فيكون هذا محل اجتهاد، يعني العلة التي على بحث بناء ما هي، فيذكر ما خلى من هذه العلة. نعم.
وإما وإن كان قد تعلم وشد في العلم وبرع في علم الحديث وتمكن من التمييز بين الصحيح والضعيف، فأمامه الصحيحان قد تلقتهما الأمة بالقبول، وليأخذ بهذا الإجماع ولا يخالفه. وأمامه كتب السنن والجوامع والمعاجم والمسانيد والأجزاء والمستخرجات وغير ذلك، فإن كان متمكنا كما أسلفت أتى إلى تصحيح أو تضعيف إمام من أئمة هذه الدواوين التي ذكرت الآن، فعليه أن يعرف الحق عن طريق الدراسة والبحث، ويستعين بكلام هؤلاء الأئمة أنفسهم وقواعدهم في التمييز بين التصحيح والضعيف، بين الصحيح والضعيف. والقول بأن التصحيح والتضعيف قد أغلق بابه.
لكن مسألة اللي هي الإجماع علي المتفق عليه بين البخاري ومسلم، أما مسألة يعني الإجماع فتلقي بالقبول في المتفق عليه، واخد بالك؟ ولهذا البعض رد مسألة الإجماع بأن الأمة منها من انتقد أحاديث البخاري ومسلم، ولو كان إجماع فلا يسعهم هذا الانتقاد، يكون هذا في المتفق عليه. المتفق عليه ما يتفق البخاري ومسلم على حديث ثم يصح ثم يتوجه انتقاد لذلك، المتفق عليه هذا صحيح، لكن عدا ذلك توجه الانتقاد، فيكون هنا النظر في ماذا؟ في الترجيح عند هذا الانتقاد، هل يسلم أو لا يسلم. وهما إمامان جليلان عظيمان في الشأن يذكران هذا، يقدم الشهادهم على الشهادة غيرهما، هذه واحدة. الأمر الثاني أنك إذا عرفت أن الانتقاد إما أن يرجع لألفاظ حصل فيها بعض الشذوذات أو إلى رواة كل ما فيه، أما المتكلم فهم صرحوا، المتكلم في هذا أنهم أخذوا على حديث الثابتة التي هي ثابتة من رواة الثقات، لكن ذكروا في هذا ذكروا مثلا عن بعض هؤلاء المتكلم مثلا فيهم ذكروا هذه لعلة معينة كالعلة المعينة كمثلا علو الإسناد كذا كذا كذا، وإلا ما أخرج من هذا الصنف إلا الأحاديث التي شاركهم في روايتها الثقة. نعم. وأما مسألة الألفاظ فكما قلنا البحر في ذلك واسع، ألا وهو قد يحكم واحد على هذه اللفظة بالشذوذ وهو لا يحكم عليه بالشذوذ لإمكان الجمع، فتكون محل اجتهاد. لكن كما قلنا غاية ما في هذه أنه إذا وجدت ألفاظ لا يمكن تخرجها وتخرجها ضعيف، نقول أحاديث صحيحة وثابتة، لكن هذه الألفاظ تكون ألفاظا يعني منكرة وترد غاية ما فيها إذا لم يكن عالم يخرج لهذا. إنما نجد أن محل اجتهاد، ولهذا من العلماء من يأخذ بهذه الألفاظ ويكون ويبني عليها أحكاما وخلاك ويجمع بينه وبين ألفاظ أخرى وهكذا. نعم.
أن الأئمة رحمهم الله تكلموا في هذا الأمر ولم يعد هذا انتقاد في الصحيح، يعني ما عدش ما لم أحد أعد يعد
على فكرة ليس جريمة
أن بسرعة تكلم في هذا. أنت ترتب كل الضبط هذا الكلام يا شيطان يقبل أن ينتقد الرجل الذي تكلم في الصحيح إذا لم يكن له إمام سبقه في هذا، يعني لم يأتي أحمد وتكلم في هذا الحديث ويقول أن هذا الحديث معلول وأن هذا الحديث من كلام.
انتبه انتبه علي، فرق بالمسألة تجريم من قال انتقد، تجريم مجرد انتقاد، وتصحيح الانتقاد. تجريم الانتقاد ما حد يقول بهذا، ولا كان يبقى الدارقطني مجرم؟
نعم.
والدارقطني ما انتقد حديثا من الحديثين، الدارقطني انتقد على البخاري ومسلم اكثر من 200 حديث.
نعم.
وناقش مناقشه علميه، ما قيل هذا اجرام، ما قيل هذا إجرام. لكن الشأن بقى في المسألة الثانية وهو سلامة الانتقاد، مش أصل الانتقاد إنما سلامة الانتقاد. ليه إحنا بقى بنسد هذا؟ لأن اللي بيقول هذا الآن اللي مثلا عنده مثلا انتقاد اطلع على كلام البعض ما انتقد له انتقاد القديم المردود عليه ويأتي يحييه لنا الآن. نفس الكلام اللي هو قالوا دارقطني، قالوا دمشقي، قالوا فلان، قالوا علان، قالوا كذا كذا، ويبدأ يحيل أن تقليدا لهؤلاء واطلاعا لهؤلاء، واخد بالك؟ فنقول لا، مثل هذه المسائل مر عليها العلماء بكثرة ووفرة من وقتهم، وتحصل لنا من نظر في هذا في الرد والمردود عليه وغير ذلك من كل هذا، تحصل لنا أن الغالب الأعم لا يسلم لأحد في هذا. طيب، وبقي بعض الأشياء القليلة كذا غاية ما فيها أنها من تعارض هذا ضعف حكم عليه بالنكار وهو إمام، والبخاري إمام وحكم عليه، حكم له بالصحة بل جعله من الشروط العالية في الصحة، واخد بالك؟ فمثل هذا اللي هو الاختلاف لا نسقط به الصحيح، ولكل وجهة نظر في هذا، ولهذا لا نسلم لمن فعل هذا ونسد الباب حتى لا يلج أحد لنا في هذا الباب. انت بقى عالم مثلا كبير وضخم الحديث هذا بعينه او الحديثين او كذا، سلم عندك كما انتقد الألباني والشيخ ربيع سيئة انه انتقد، يعني لما رد في كل حديث مسلم رد يمكن اشوف اكثر من 100 حديث، وقال وبقي 9 حديث، يعني يقول انا متوقف لعل هناك من يبحث كمان فيخرج هذا، واخد بالك؟ فتبين الله به، ما نقول لا انت مجرم ولا أنت جاهل. يبقى انتبهت. يبقى الآن عندنا مسألتان، مسألة أصل الانتقاد وخبرك، وهذا حصل من الأئمة ما حد ينكر بها، وإلا لو احنا قلنا إن أصل يعني أنك أنت تنتقد شيئا من الأخرى مسلم بدأ إجرام، يبقى احنا أصلا جهال. ليه؟ لأن احنا بقى كده خالفنا الأمة الآن اللي هي ناقشت من انتقد بقواعد علمية، لا بأنه بأن هذا كلام باطل مجرد بس أنك تقول كأنك تقول في القرآن، لا، هذا واحد. الأمر الثاني اللي هو مسألة سلامة الانتقاد، وكما قلنا لك بسبرنا الضعيف في هذا واطلعنا على كتب الانتقاد لما في الصحيحين وكذا خلصنا إلى هذا. أما مثلا البخاري زي ما يجي لك كلام من تيبية وكلام هذا ما في، ما يقول لك ما يسلم إلا مش عارف 4 حديث وفيها كلام وكذا وكذا الأخير، وذكره في مواضع وأما مسلم اللي ابن تيمية قال بعض الأحاديث زي مثلا أربعة أو ثلاثة أو كذا، والبعض يقول تسعة والبعض ما يقول، وهذا كله كما قلنا بيخضع بقى اللي هو القليل القليل هذا اللي هو العصارة هذه اللي هو الأحد هذه بتخضع لقاعدته زي ما قال ابن حجر، ولما يقول ده بيقول ابن حجر إلى مدى اختلاف المجتهدين، اختلاف المجتهدين. وإذا تجدوا في ماذا في كما قلت لك مسألة إما أن الراوي هذا في كلام وكذا، وإما أن اللفظ هذه منكر للمخالف، ومثل هذا كما قلنا اطلع عليه صاحب الصحيحين ولهما من السدد في هذا العلم ما لهما، وتبين أن هذا ليس على كذا، وغاية ما قد يسلم يقال هذه اللفظة نعم إذا لم تجد لها تخريج مطلقا فيكون اللفظ هذه مطروحة، وأما أصل الحديث فهو صحيح، هذا الذي تطمئن إليه النفس. لكن تجد من حتى من قديم اللي ياخد 100 اللي ياخد 200 اللي ياخد كذا خلاص يتكلم وحر، دار قطن 210، لكن مين اللي سلم دار قطن 210؟ مين اللي سلم دار قطن 100؟ وهو إمام في العلل أيضا، إمام في العلل، يعني مين علي ومين هشام ومن كذا اللي هيبدأ ينشئ انتقادا من جديد النهارده، لسه عايز يبقى دار قطن الزمان، خلاص دار قطن اللي لا أنت ولا أمتك سيصل أمثال هؤلاء، ما سلم له 100 ولا سلم له 50، ولهذا لما يقول غات ما يقول بعض يقول ايه وسلم له بعضها من بعض المفردات، والسلامة هذا يكون فين؟ اما كلام في راوي واما كلام في لفظة، واخد بالك؟ وهكذا زي مثلا على لفظة عندنا مثلا يرقون، زي ما مرت مع لفظة يرقون مثلا، يعني لفظة مثلا التربة يوم السبت، من العلماء من قال ومن العلماء قال، يعني حتى من جهة الأحكام المستنبطة وكذا نزاع. فإذا بهذا النظر الذي يعني أنا أختصر فيه كلام ابن حجر وكلام العلماء والاطلاع المبسط على هذه الانتقاد يجعلنا نقول خلاص لا تفتح الباب، بارك الله فيك، لا تفتح هذا الباب، لا تفتح هذا الباب. لكن يجي واحد يقول لك أنا ما بصومش ستة من شوال، أصل حديثها ما أشعر فيه ست ده، يقول والثاني يطلع لك صيام الخميس وان كان حديث عند مسلم، لا اصل كذا كذا ده هذا منتقد صيام الاثنين السابت. طيب يعني ما 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 مش عارفين يعني ايه تسد الابواب، كل واحد طالب بدا يخرج يتدرب على ما في الصحيحين ويحط لك ده حديث، يعني لما تجمع من المجموع يبقى اذا كان في من قبل 210 كلام من ده بمجموع الانتقاد الموجود دلوقتي قد يصل الى مئات، مش كذا باعتبار كل واحد على حده ينتقد، ادا واحد اهو، ادا واحد زي المنيبالي ده، ما ده واحد اهو ودارس وكذا وهيقول نفس الكلام اللي تقول هو احنا لو قلنا تم فلان انتقد وعلان انتقد، وهو هيكون عارف برضه بالقواعد زي ما انت عارف الان، خد بالك. لكن احنا ننظر يعني ايه بقى، ننظر الى قبول اهل العلم لهذا الانتقاد الموجود. ابن حجر متباحث في مثل هذه الأشياء وذكر والعلماء ذكروا، واخد بالك، نجد أنه من خلال كلام هؤلاء ولعلنا نطلع عليه يعني شيء من ما طرف من هذا الآن، نجد أن كل هذا مردود عليه مردود عليه مردود عليه مردود عليه مردود عليه، يبقى أنا بقى أحرف يسيرة، هذه الأحرف متنازع فيها وهي من باب اختلاف المجتهدين. وأنا عندي صراحة الأصل عندي أنا كهشام أنا هقدم اجتهاد هؤلاء العلماء اللي هم عرفوا بهذا الشأن وصبروا الأحوال ولهم نظائر زي إيه؟ زي ما أنت تعاقبتهم في هذا وكانت الحجة معهم في هذا، فالحجة معهم أيضا في هذا غالبا، إلا بنصل بقى إلى درجة القطع اليقين. وعليه هشام بنظره القاصر لو جاءنا حديث اتفقت الأمة على تضعيفه وكذا 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 وده عند البخاري ومسلم، خلاص نقول به، لكن أن لك هذا، إنما نأتي إلى اختلاف مجتهدين في هذا لا، إحنا بنقدم اجتهاد البخاري رحمه الله تعالى واجتهاد مسلم على غيرهما حتى يثبت لنا خلافه، إنما أنا مش هقدم انتقاد فلان على علان بمجرد هذا، وعندي أنا هيبة الصحيح موجودة، وعندي أنا أن العلماء المتخصصين ردوا على من رد على الصحيحين في كل هذا، واخد بالك وكذا. لكن لو غير مسلم وغير البخاري ممن ليست له هذه الهيبة فقد يتسامح في الأمر في مثل هذا بدلتي أيضا، لكن هذه الهيبة لابد أن نبقي عليها، أن نبقي على هذه الهيبة لابد أن نبقي عليها حتى تأتيني بشيء قطعي يقيني لا اجتهادي، قطعي يقيني خلاص، وهذا غير موجود أصلا. نعم
شيخنا، كتاب الدارقطني اسمه الإلزامات والتتبع، يعني فيه شق كبير بيلزم البخاري بالشرط، يعني مش بينتقده، لا يقول له أنت يا إمام وضعت شرط، بلزمك بهذا الشرط. ولذلك الإمام ابن حجر رد على الدارقطني كثير من هذا، مش بضعف، لا لا لا، ده هو اسمه الإلزامات والتتبع، بيلزمه بشرطه، انت وضعت الشرط، لما تركت هذا الحديث لم تاخذه؟
اي بس في كذا وفي تتبع
والتتبع. نعم
طيب ماشي، خلينا عشان بس نصل للنقطه اللي هي اللي احنا قد تاتي في هذه. نعم
قال والقول
ماشي، مما يقول ايضا اجتهاد البخاري ومسلم ان الذين تكلم فيهم هم من شيوخ البخاري ومسلم، والبخاري ومسلم اعلم من غيره بشيوخ،
هم اصلا صرحوا، يعني هو نفسه مسلم قال لك انا هذا رجال متكلم فيه، بس انا انتقيت من حادثين كذا وكذا، هو نفسه يقول، هو جاهل بهذا، لكن صراحه تجد يعني اقول ايه، يعني سقوط هيبه حتى في طريقه الكلام او العرض او كذا، وغايه ما عندك انك انت بتاخد انتقاد احد المتقدمين، هذا الانتقاد مردود عليه. نعم شوف ابن تيميه يعني بحر في هذا، ومع ذلك ياتي كلامه، يعني شيخ ابن باز ايضا المسؤول هذا السؤال، يعني دايما الحفاظ على هذه الهيبة. فلما تأتيني انت بقى يعني بحديث مقطوع بهذا، دي حاجة تانية، ولهذا أنا أقول هذا يسلم لك في الحرف، يسلم لك هذا الحرف، إنما حديث. نعم
قال والقول بأن التصحيح والتضعيف قد أغلق بابه قول غير صحيح، وقد رد العلماء
علم الرجال، ولا احنا لسه ما أنا هنا دول لسه ماشي
ما هنا.
والقول بأن التصحيح
نقول والحاصل
والقول بأن التصحيح قد أغلق بابه. نعم
والحاصل أن موقف المسلم من التصحيح والتضعيف إما أن يكون مبتدئا فيأخذ بتصحيح غيره وتضعيفه، وإما أن يكون متمكنا ضابطا لقواعد علم الحديث وبارعا في الجرح والتعديل ويفهم كيف يوجه.
طبعا في برضو نقطة أخ علي، أن القول بأن ما في الجزم بما في البخاري ومسلم بالصحة، هذا قول كثير من العلماء، يعني حتى بكل ما فيه، لكن احنا بنقول بذي الله فيما طبق عليه او كذا وكذا، هذا اللي يصح فيه مثل هذا الاجماع، اما عداه ما صح الاجماع لوجود من انتقد وهم يعلمون ذلك. نعم
كما قال الحافظ ابن حجر عليه ان يجتهد فلا يقلد ابا داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا من بعدهم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وباب الاجتهاد باب مفتوح في ابواب الفقه والتصحيح والتضعيف. علم الرجال
والجرح والتعديل.
قال والجرح والتعديل، نقرأ كثيرا في تراجم العلماء أن فلانا برع في علم الرجال ونحوها من العبارات، فكيف تكون دراسة علم الرجال؟ وهل هناك طريقة معينة أو كتب تنصحون بها في هذا الباب، خاصة معرفة طبقات الرواة وجزاكم الله خيرا؟ الجواب: أولا تدرس على عالم في علم الرجال وفي غيره، وثانيا عندك والحمد لله كتب الرجال متوفرة، كتب الطبقات متوفرة والحمد لله، طبقات ابن سعد وثقات ابن حبان رتبه على الطبقات، وتذكرة الحفاظ الذهبي وطبقات الحفاظ للسيوطي إلى آخره، كذلك تقريب التهذيب يذكر الطبقات، فكتب الطبقات هي الكتب التي ذكرتها لكم، وكتب الرجال مثل تاريخ البخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم والثقات والمجروحين لابن حبان وتهذيب الكمال للمزي وتهذيب التهذيب لابن حجر والكاشف للذهبي والخلاصة للخزرجي وغيرها، وكتب الضعفاء للبخاري والعقيل والضعفاء والمتروكين للنسائي وما شكل ذلك. لكن لا تذهب إلى علم الرجال وأنت لا تعرف أصل الحديث، اعرف الحديث وفقهه والقرآن وفقهه قبل كل شيء والرجال معهما. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: كيف يستفيد طالب علم الحديث من كتب التراجم، وهل يجب عليه إذا قرأ كتاب تهذيب التهذيب مثلا أن يقرأه بالتفصيل أو يرجع إليه عند الحاجة، وما هي الطريقة المثلى لقراءة كتب التخريج، وبأي كتاب يبدأ، وبارك الله فيكم؟ الجواب: لا نستطيع أن نوجب عليه أن يقرأ كتاب تهذيب التهذيب، وإنما إذا كان يريد أن يحكم على الحديث بالصحة والضعف وغيرها من الأحكام والأسانيد فعليه ألا يصدر حكما إلا بعلم، بأن يعرف قواعد المصطلح ويعرف قواعد الجرح والتعديل ويعرف كلام العلماء في أبواب الجرح والتعديل وما يلزم ويتطلبه الحكم على الحديث أو شخص مجروح أو توثيق من يستحق مرتبة الثقة، فلا يتكلم إلا بعلم. وكل هذا يدخل في قول الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإذا قرأ كتب التخريج يريد الاستفادة منها فبالممارسة يعرف كيف يستفيد، ثم يقرأ كتب العلل لابن أبي حاتم وللدارقطني وغيرهما وينظر كيف يعللون وكيف يحكمون وكيف يرجحون عند الاختلاف فيعرف منهجهم، ويقرأ كذلك في كتب التجريح مثل نصب الرأي للزيلعي والتلخيص الحبير لابن حجر.
كتب التخريج
ويقرأ كذلك في كتب التخريج مثل نصب الراية للزيلعي والتلخيص الحبير لابن حجر والبدر المنير لابن الملقن وكتب الألباني. وبقراءة هذه الكتب وممارستها وبقراءة
تلخيص الحبير، بعضهم يقول تلخيص الحبير وهذا غلط، التلخيص الحبير، لما تلخيص الحبير كأن الحبير هذا كتاب تم تلخيصه، لما اسمه صحيح التلخيص الحبير. نعم.
وبقراءة هذه الكتب وممارستها ومعرفة طرق التصحيح والتضعيف والتعليل والترجيح ومشاكل ذلك يعرف بعد ذلك إن كان مؤهلا، لأن الناس يتفاوتون، أناس أعطاهم الله ذكاء ومواهب وأهلهم لأن يسيروا في ركاب أئمة الحديث وأئمة الجرح والتعديل، وهناك أناس ليسوا مؤهلين لهذا، حتى كثير من المحدثين لم يدخلوا في باب الجرح والتعديل ولا باب التصحيح والتضعيف والتعليل، تركوا هذا الشأن لأهله من كبار النقاد ومن أمثلة شعبة ومن من أمثال شعبة وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، ثم طبقة لهؤلاء مثل الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني، ثم البخاري وأقرانه كأبي زرعة وأبي حاتم، وهكذا إلى يومنا هذا. لا يتصدى لهذه الأمور إلا أناس منحهم الله مواهب وأهلهم بها للنهوض بهذا الشأن. هل يجوز جرح شخص ما بسبب مختلف في كونه سببا جارحا أم لا يجرح إلا بما
يجرح إلا بما اتفق عليه فقط؟
أسباب الجرح معروفة كالكذب أو التهمة بالكذب أو فحش الغلط إلى آخر أسباب الجرح، وهي 10 أسباب ذكرها الحافظ ابن حجر في نزهة النظر. كذلك المفسقات مثل الزنا وشرب الخمر وطاعات الربا وأكل مال اليتيم والكبائر التي تتجاوز 70 كما يقول ابن عباس، بل هي إلى 700 أقرب. هذه من الأسباب المتفق على أنها تجرح وتسقط العدالة، ويحكم على من ارتكب كبيرة منها بالفسق فلا تقبل روايته ولا شهادته. والأسباب المختلف فيها قد يكون هذا الاختلاف لا قيمة له، قد يعارض شخص في جارح ويقول هذا غير جارح ويقول لا قيمة لكلامه، وقد يكون لكلامه وزن، والجارح ينظر ويجتهد في هذا هل هو قادح أو لا، فإن ظهر له من خلال الدراسة أن هذا قادح فيجرح به. وهناك أمور ينبغي ألا نسميها مختلفا فيها، بل نقول متفق على أنها ليست مما يجرح، كقول الجارح في الراوي رأيته يركب على برذون، أو قول سمعت كذا من بيتي إلى آخره، فهذا لا يقال إنه جرح مختلف فيه، بل متفق على عدم اعتباره، وقد شذ من يراه جارحا. الشاهد أنه لا يجرح الشخص إلا بقادح معتبر عند الأئمة، والأمور التي قد يختلف فيها بعض الناس يرجع هذا العالم
يرجح هذا العالم
ما يراه راجحا. ماذا يقصد بالدليل في الجرح المفسر؟ وهل الدليل يكون من الكتاب والسنة؟ الجواب
يعني الجرح لابد أن يكون من عالم به وأن يكون مفسر. نعم، هذا في المعروف بالعلم أو كذا. أما المجهول الذي لا يعرف يكتفى فيه بجرح العلماء الكبار وإن لم يكن فيه التفسير. نعم.
الجواب نعم، لأن الأمور ترجع للكتاب والسنة. لو جرحه بالزنا أو بشرب الخمر أو بطاعات الربا أو بأكل مال اليتيم أو بأي كبيرة من الكبائر المعروفة الثابتة بالكتاب والسنة، هذا هو المراد بالدليل، وليس المقصود أن يقول قال الله في فلان كذا وقال رسول الله في فلان كذا، ليس المراد هذا. المراد أن تذكر جرحا معتبرا في الشريعة الإسلامية نص عليه الكتاب والسنة بأنه من المعاصي الكبيرة. سؤال: هل يكفي نقل كلام الأئمة في الجرح المفسر؟ الجواب: كيف لا يكفي، إذا نقل الأئمة الجرح المفسر ولو إمام واحد نقل الجرح المفسر يكفينا. وتقدم لكم أنه لو جرح واحد بجارح معتبر وجاء من يعارضه ويزكي هذا المجروح أنه يسقط ويسقط كلامه.
لو جرح واحد بجارح معتبر وجاء من يعارضه ويزكي هذا المجروح فيقدم هنا الجرح على الإيه؟ على التعديل، طالما أنه معتبر وصدر من عالم به، نعم، وأنه صحيح. نعم، ولا يكفي أن يجرحه اثنان أو ثلاثة أو أربعة، لو واحد جرح ولا معارض له خلاص، أو عدله آخر، لكن التعديل هذا ليس ردا على الجرح المفصل، لما هذا في باب آخر. كان يقول مثلا هذا فلان نحسبه على خير، فلان هذا صاحب صلاة، فلان هذا صاحب نفقة، إنما الثاني جرح قال فلان هذا مبتدع معتزلي محترق، صاحب صلاة صاحب نفقة لا يعارضه، هذه تزكية لكنها لا دخل لها، ليست ردا على الجرح المفصل اللي هو كونه معتزليا محترقا. نعم.
رجل من أئمة الحديث،
عالم بقى، العالم أيضا علماء الشام يقول إيه، وقد اتهم بالاعتزال ولم يثبت، وقد اعتمد من اتهمه بالاعتزال كفلان على رواية كذا وكذا وكذا وكذا، وهذه فيها وضاع. نعم.
السؤال: رجل من أئمة الحديث عادة ما يجرح ولكنه يتراجع عن هذا، فهل نقبل تجريحه بدون تفسير؟ الجواب: قد يتراجع عن التعديل لأنه تبين له أن الجرح فيه حق فيتراجع عن تعديله ويقول عدلته بناء على ظاهر حاله، لكن هذا الذي يجرح شخصا ثم يتراجع عن جرحه، لا أعرف لهذا مثالا، يعني عالم جرح شخصا ثم تراجع عن جرحه، اللهم إلا إذا ظن أن عنده بدعة ثم تبين له أن هذا الأمر لا يبدع به فرجع عنه، أما أنه يجرح بمفسق ثم يقول لا أنا أتراجع لا أعرف مثل هذا، ثم لو فرضنا أنه تراجع وبقي غيره على تجريحه فيعتبر جرح هذا الذي ثبت على جرحه. هذا مسألة مهمة شيخ.
نعم.
الشيخ يقول،
يقول اللهم إلا إذا ظن أن عنده بدعة ثم تبين له أن هذا الأمر لا يبدع به فرجع عنه، أما أن يجرح بمفسق ثم يقول لا أنا أتراجع لا أعرف مثل هذا لا أعرف مثل هذا، ثم لو فرضنا أن تراجع وبقي غيره على تجريحه فيعتبر جرح هذا الذي ثبت على الجرح، هذا إذا جرح بدليل، يعني قال هذا معتزلي محترق وفعله معتزلي محترق ثم يقول أنا متراجع عن هذا، لا نقول التجريح بكونه معتزليا محترقا ثابت، حتى لو تراجعت أخذنا بهذا التجريح الثابت، لكن لو قال أنا جرحته بناء على كذا وتبين وهمي في هذا وهو ليس كذلك، على كلام بلغاني مثلا، على شيء اعتمدته كذا وبان عدم صحته، فما في مشكلة، لكن على جرح مفسر تفسير صحيح وكذا ثم يقول أنا متراجع، يعني مثلا واحد يقول لك يعني مثلا طبعا مع الفرق بس أنا بقرب بس، يعني مثلا احنا جرحنا الآن زيدا وعبيدا مثلا فلان وفلان 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 إلى كذا، جرحناهم بناء على ماذا؟ على جرح مفسر موجود عندهم، قالوا في الثورات كذا، قالوا في الخروج كذا، قالوا كذا، وبعدين الناس دول مثلا قال الناس منه قال لي يا جماعة، قال لي مثلا يا شيخ احنا دلوقتي في مصر وبتاع واحنا قيل لو مش عارف ايه وكلام طبيعي، فلو يعني نسكت عن هذا الامر بحيث ان احنا مثلا نواجه الصوفية الاول نواجه الروافض وكذا، فانا اقتنعت بفكرتي مثلا يعني، وقلت يا جماعة يعني الشيخ مثلا فلان والشيخ علان دول ناس من اهل الفاضل والعلم وكذا، ويعني ما كنت انا كنت احذر من هؤلاء ولكن انا راجع عن تحذيري كذا وكذا وراجع عن جرحي فيهم ولابد ان نجمع الصف وكذا، يقال في انت سقطت بهذا وجرحك الاول معتبر، ليه؟ لانك جرحت جرحا مفسرا موجودا فيهم فصرت انت تخالف هذا الان، فلا عبرة بكلامك، زي من تكلم بحق ثم رجع عن هذا الحق يبقى الحق حقا والمتراجع هذا لا يعتبر بكلام، واضح ديت؟ نعم.
ما جاء مسندا في مقدمتي صحيح مسلم: لم ترى أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث، قال مسلم: يجري على لسانهم الكذب ولا يتعمدون الكذب، نرجو توضيح هذه الكلمة بارك الله فيكم. بين مسلم أنهم يرون الكذب من غير يروون الكذب بين مسلم أنهم يروون الكذب من غير قصد، هناك إنسان يتعمد الكذب،
يعني يهم في ألفاظ لم يقل النبي فانسبها إلى النبي لكن من غير إيه قصد. نعم.
بين مسلم أنهم يروون الكذب من غير قصد، هناك إنسان يتعمد الكذب، قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لكن إنسان آخر ما تعمد الكذب وروى كلاما ظنه من كلام النبي من غير قصد، مثل هذا الذي جاء إلى شريك وهو يحدث قد قرأ الإسناد ولم يذكر المتن، فرأى ثابت ابن موسى فقال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فظنه حديثا فراح يروي عن شريك بذلك الإسناد لعدم معرفته بالحديث، جعله يروى هذا حديثا فجعله يروي هذا حديثا، فهذا لم يتعمد.
لما ذكر الإسناد وقبل أن يذكر المتن فرأى ثابت كان رجلا صالحا فقال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. يعني وهو يحكم على مين؟ على ثابت لما رآه بعدما ذكر الإسناد، فظن السامع أنه إنما هذا حديث للرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره بالإسناد الماضي فذكره حديثا وليس كذلك. نعم.
وقد يجري الكذب على
مثلا إيه؟ مثلا حدثنا قال البخاري حدثنا فلان عن فلان عن فلان. العلم نور، وأنا يعني أعلق على إتقان البخاري في الإسناد قبل أن أذكر بقى عن النبي قال ثم قلت: العلم نور، فضل العالم على العابد. وأذكر كلمة مثلا فضل العلم متعجبا من سياق له، فسمعني واحد ومضى فظنه حديثا مرويا بهذا الإسناد. المهم أحوال يعني الوهم في هذا كثيرة وهي معروف عند أهل العلم، ولا يتعمد أحد الكذب. نعم نعم.
وقد يجري الكذب على لسان
هو القسم يتشر ما بعده.
بس يا شيخنا لو نغتها بالسكون فعيبه مشكل.
ها؟
لو انت سكنت
لا انا بقول والنبي يقال.
قد ويجري الكذب على لسان بعض الناس من غير قصد يتوهم، مثلا يقول فلان قال كذا وكذا فينسب اليه قولا هو ما قاله وانما نسبه اليه عن طريق الوهم. الشاهد أنه ما تعمد الكذب وإنما وقع منه على سبيل التوهم ومن باب الخطأ. لماذا؟ لأن هؤلاء الصالحين مشهورون بالعبادة، ما اهتموا بإتقان الحديث وحفظ الأسانيد، فانشغالهم بالعبادة جعلهم ضعفاء في باب الرواية، فيغلط الرجل فينقل كلاما يظنه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم والواقع خلاف ذلك، وقد ينقل عن شخص كلاما لم يقله ذلك الشخص المنقول عنه، وذلك النقل الخطأ يرجع إلى ضعف ذاكرة هذا الرجل الصالح غير الضابط. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله عن عبد الرحمن بن أبي حاتم: قلت لأبي ما معنى لا يحتج بحديثهم؟ قال: كانوا قوما لا يحفظون، يحدثون بما لا يحفظون فيغلطون، ترى في أحدثهم اضطرابا ما شئت. نقلوا في تهذيب التهذيب. يقول السائل: هل هذا تفسير قول أهل الحديث لا يحتج بحديثهم فقط، أو قد يشمل غير ما ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه؟ الجواب: قد يتناول أكثر من ذلك لا يحتج به، يتناول من
ذكرهم
أبو حاتم،
يتناول الكذاب، نعم،
ويتناول الكذاب، ويتناول سيء الحفظ، ويتناول فاحش الغلط، وبعضهم لا يحتج بهم إطلاقا ولا يستأنس بهم، وبعضهم لا يحتج به وهو على وهو مثل سيء الحفظ وهو مثل سيء الحفظ والمختلط، هذا لا يحتج به، لكنه يقوي غيره ويعضد غيره، وهو أيضا يتقوى بغيره ويتعضد بغيره. رواية المبتدع: شيخنا قلتم إن شيخنا قلتم إن كل أهل البدع كذابون، هل يفهم من كلامك رد رواية المبتدع مطلقا، وكيف يجمع بين هذا وبين رواية الأئمة عن أهل البدع؟
يعني أي بما قلت إن أهل البدع أن كل أهل البدع كذابون، وبما أن رواية الكذاب ترد، فهل عندك أن رواية المبتدع ترد؟ نعم.
هذه قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا أريد هذا المعنى، لا أريد أنه يرد روايات كل مبتدع، فمن المبتدعة دعاه، وهؤلاء لا شك أنهم كذابون حقا، يكذبون على الناس بترويج بدعهم، ولهذا تجنب سلفنا الصالح الرواية عنهم، لأنهم لا يسلمون من الكذب تبريرا لدعوتهم وتزيينا لها. وآخرون أهل صدق وتقوى ولم يكونوا دعاء ولم تكن عندهم تلك الأهواء الجامحة وربما كانت عندهم شبه، لهذا تراهم لا يدعون إليها، والمؤمنون والمسلمون وأهل العلم وطلاب العلم في مأمن من شرهم. فلما اتصفوا بهذه الصفات ابتعدوا عن دعوة الناس إلى الضلال وحفظوا أنفسهم من الدعوة إلى الباطل، هم أهل دين وصدق وأمانة، فوثق بهم أهل السنة والحديث وعذروهم، وربما رمى بعضهم ببدعة إما أن يكون قد أقلع عنها وإما ظلت شبهة في نفسه لا يجزم بأنها حق، فقبلوا الرواية عنهم وأخذوا ما يحتاجون إليه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما يجيء عن طريقهم. هل يتصور أن يكون هناك صاحب بدعة غير داعية إلى بدعته، بمعنى أنه لو سئل عن بدعته فإنه سيمدحها؟ الجواب على كل حال، وجد هذا فعلا، أن هناك رواة وصموا بالبدعة وهم لا يدعون إلى بدعهم وهم كثير. كيف نوفق؟
هل معنى أنه غير داعي لبدعته يعني هم سيمدحوا إذا سئل؟ لا، غير داعي لبدعته يعني رجل خامل مقتنع بالبدعة، معتقد إياه وكذا، لكن رجل في ضعيف ما ينشرها. نعم.
كيف نوفق بين ما رواه ابن حبان في مقدمة
ابن أبي حاتم؟
كيف نوفق بين ما رواه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل عن شيخ من الخوارج أنه كان يقول بعدما تاب: انظروا عمن تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. وبين ما عرف من مذهبهم من تكفير مرتكب الكبيرة ورواية المحدثين عن بعضهم. الجواب،
يعني الخارجي يكفر بالكبيرة، وهنا يقول كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا، ماذا كبير كذب على رسول الله، فكيف يقولون هذا وهم يكفرون بالكبيرة؟ وهذه كبيرة، هل كانوا يكفرون أنفسهم بهذا؟ نعم. الجواب
الذي أذكره أن في إسناد هذه الرواية عبد الله بن لهيعة، وقد اختلط في آخر حياته، بل قد ضعف عدد من الأئمة كابن معين ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم. والخوارج مع تحليهم بالصدق فإنهم كغيرهم من أهل البدع، يوجد في بعضهم من يكذب، ومنهم من يستخدم التقية وهي أقبح أنواع الكذب، فلا يبعد ما روي عن بعضهم من الكذب، بل نرى بعض أنواع الشيعة من يكذب وخاصة من الروافد، مع أنه يرى الكبيرة مخرجة عن دائرة الإسلام، أخذوا هذا عن المعتزلة. فهذا ما أقوله إجابة عن هذا السؤال.
وقد ينضاف إلى هذا أنهم إنما يفعلون هذا بتأويل، فلا يكون عندهم كبيرة، بل يكون ربما واجبا. وإلا هل نقول مثلا لهم إنكم قاتلتم الصحابة وقتال الصحابة كبير كذا، إذن وأنتم ترون ذلك كبير، إذن يلزمكم كذا؟ هم لا يرونه كبير أصلا ولا يرونه ذنبا. نعم. فلربما يكون هذا القائل وهذا الفاعل هذا الأمر إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا، أن هذا يكون من باب التأويل، مثل من قال نحن لا نكذب على رسول الله، نحن نكذب لرسول الله. نعم.
المختلف في صحبته، رواية الصحابي الذي لم يسم، ألا يمكن أن يكون مختلفا في صحبته فيقبله قوم
ويرد في صحبته،
في صحبته فيرده فيقبله قوم ويرده آخرون؟
يعني أنتم تقولون بأن الاختلاف في الصحابة ما يضر، لأن الصحابة كلهم عدول. طيب ألا يمكن يكون هذا مختلف في صحبته، وبالتالي يكون حكمه حكم حديث، هل هو الحديث المتصل أو المرسل؟ نعم.
الجواب، إذا كان هذا الصحابي غير مختلف في صحبته فلا إشكال، وإن كان مختلفا في صحبته فينظر في الأدلة، فإن ترجحت لنا صحبته ألحقناه بركب إخوانه، وإن ترجح لنا العكس وأنه تابعي فله حكم التابعي.
نعم.
المجهول، هل مجهول العدالة باطنا وظاهرا هو نفسه مجهول العين؟ ومن هو المبهم؟ أم أن بينهما فرقا؟ نعم، بينهما فرق، فمجهول العدالة باطنا وظاهرا يكون معروف العين وفلان ابن فلان، لكن لا تعرف عدالته للسبب من الأسباب. أما مجهول العين فهو شخص لا تعرف عينه فلا يدرى من هو. أما المبهم فهو الذي لم يسم ويستعان على تعيينه بورود حديثه من طرق أخرى.
يكون الفرق بين المبهم ومجهول العين، المبهم هذا هو في نفسه معروف، لكن لما أبهمه هنا ما نعرفه بهذا الإبهام، فنبحث عنه من الطرق وكذا خلاص عرفناه. فإذا لم نعرفه فروايته مردودة إذا قال عن رجل، لكن إذا تتبعنا بطرق وعرفنا هذا الرجل هو فلان ابن فلان وهو معروف عند الأئمة مثلا بتوثيق أو كذا، خلاص صححنا حديثه. طيب أما مجهول العين، هذا مجهول العين فهو شخص لا تعرف عينه فلا يدرى من هو. لكن لما أقول مثلا الآن مثلا طلعت يقول مثلا مثلا أخبرني مثلا رجل أنه قال كذا وكذا، فهنا وطلع الثقة لابد أن نبحث في المبهم هذا من هو هذا الرجل. إن كان ثقة وعرفناه وكان ثقة خلاص قبلنا حديثه وإلا فلا. إنما مجهول عين هذا شخص لا تعرف عينه فلا يدرى من هو. وبعضهم عرفه بأنه من لم يروع عنه سوى واحد ولم يوثقه معتبر. نعم.
وقد ألف العلماء فيه كتب المبهمات كالخطيب البغدادي وابن بشكوال وابن الملقن وولي الدين أبي زرع العراقي. السؤال: كيف ترفع جهالة العين وجهالة الحال عن الراوي؟ جهالة العين ترفع برواية اثنين من العدول عنه، وجهالة الحال ترفع بالتزكية إن حصلت من إمام من أئمة الجرح والتعديل.
يقول: كيف تعرف جهالة العين وجهالة الراوي الحال عن الراوي؟ يقول: جهالة العين ترفع برواية اثنين من العدول عنه، لو ورد اثنان عنه من العدول اثنان عنه من العدول رفعت الجهالة، وجهالة الحال ترفع بالتزكية، يعني من لم يعرف بجرح وتعديل. فإذا جاء من عدل خلاص رفعت إن حصلت من إمام من أئمة الجرح والتعديل. هذه الحقيقة يعني كانت مجموعة من الأسئلة في غاية الأهمية. يقول هنا سؤال سابق، يقول السائل: البخاري احتج بحميد الطويل وأكثر عنه ولم يحتج بأبي الزبير معناه أقل منه تدليسا. الجواب: من قال بأنه أقل منه تدليسا؟ ثم الذين يدلس عنهم حميد الطويل هم اثنان، إما ثابت وإما قتادة وهما ثقتان، ومن هنا رجحوا على أبي الزبير، وأبو الزبير من ثقات إن شاء الله، ونطعن فيما رواه مسلم عنه ولو كان بالعنعنه، لأن بعض ولا نطعن فيما رواه مسلم عنه ولو كان بالعنعنه، لأن بعض الناس يقول أبو الزبير مدلس، وإذا وجدنا له أي إسناد معنعن في مسلم أو غيره فلا بد أن نحكم عليه بالضعف لأنه مدلس قد عنعن إلى رواية الليث عنه. يعني هذه وجهة نظر البعض، وقد يضعف بناء على هذا. ابن حجر يقول عن إخراج الإمام مسلم أبي الزبير لكنه لا يخرج إلا ما صرح فيه بالسماع عن جاب أو كان له فيه متابع من رواية الليث. والعلاء يقول في صحيح مسلم عدة أحاديث ما قاله فيه أبو الزبير عن جابر رواية من طريق الليث، وكأن مسلما اطلع، شوف معناه ليست من طريق الليث، وكأن مسلما اطلع على أنها مما رواه الليث عنه وإن لم يرويها من طريقه والله تعالى أحد. هذه تخريجات يعني لكن ممكن أنا أنظر إلى أصل القاعدة وأضعف بناء عليه. يعني مثلا أقول مثلا أبو الزبير مدلس خلاص وقد عنع، يبقى أنا ضاعف بناء على هذا. طب واحد يقول لا أنا مش ضاعف هذا طالما أنا من رواية الليث عنه، طالما أنا من رواية الليث عنه. طب يجينا إشكال آخر وهو أنه قد لا يأتي هذا من رواية الليث عنه وهو عند مسلم، يبقى تضاعف بناء على هذا. يقول العلائي الأول بيقول ابن حجر عن إخراج في نتائج الأفكار عن إخراج ابن مسلم أبي الزبير، لكنه لا يخرج إلا ما صرح فيه بالسماع عن جابر أو كان لو في متابع من رواية الليث هذا أو ذاك. والعلائي يقول في جامع التحصيل وفي صحيح مسلم عدة أحاديث مما قال فيه أبو الزبير عن جابر وليست من طريق الليث وكأن مسلما. خلينا بقى مع كأن دي اللي هي مش ظاهرة فيه، مش ظاهرة في السياق نفسه عند مسلم والإسناد، وكأن مسلما اطلع على أنها مما رواه الليث عنه وإن لم يروها من طريقه والله أعلم. واخد بالك؟ يبقى دي تخريجات العلماء، مع أنني لو أنا أعمل بقاعدة عامة مطلقة كده دون نظر إلى مسألة هيبة مسلم والصحيح هأضعف بناء على هذا. إنما ما الذي حمل العلي على هذا؟ طيب الذي حمل العلي على هذا هو الظن بمسلم، يقول وكأن مسلما. قد يقول له قائل فين الدليل على هذا أصلا؟ لماذا تقول وكأن؟ إحنا خلاص أبي الزبير عن مثلا عن جابر في عن في 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 مدلس وخلاص من ضعف إلا رواية الليث عنه. لكن المحاضر يقول إيه؟ إلا ما صرح فيه بالسماع عن جابر أو كان له في متابع من رواية، ولكنه لو يخرج مصاحبه في بسماع عن جابر أو كان له في متابع من رواية الليث. ولهذا الشيخ ربيع يقول إيه؟ وهذه النظرية فيها خطأ، فإن صحيح مسلم له مزايا. طب خطأ ليه؟ ده مدلس أهو. قال فإن صحيح مسلم له مزايا. المزية الأولى أن الأمة تلقته بالقبول وعلى رأسهم أئمة الجرح والتعديل، وقد انتقدوا أحاديث معروفة أصابوا في نقدهم وأخطأوا في نفس الوقت. فقد يكون ناقد مثل دارقطني وابن مسعود دمشقي وابن علي الغسان الجياني وغريب قد يصيب وقد يخطئ، انتقدوا الصحيحين البخاري ومسلما، لكن الغالب أن الحق مع الشيخين لأنهما أعلم بحديث من انتقدهم وأكثر تحريا والتزاما. يبقى بقى في المفردات اللي ممكن انت تحكم ان الدارقطني قد اصاب وغيره قد يحكم ان الدارقطني اخطا. الشاهد ان الاحاديث التي لم ينتقدها احد من ائمه النقد المذكورين مثل احاديث ابو الزبير فلا تنتقدها لان الامه لقدها بالقبول وائمه النقد لم ينتقدوها رحمهم الله. الميزه الثانيه ان الشيخين التزم الصحه في موردان في صحيحيهما رحمهم الله، وانتقي هذه الاحاديث الموجوده في صحيحيهما التي ترجع الى 4000 تقريبا. طبعا مسلم يعدد الطرق والبخاري يكرر، يعني بكثرة الأسانيد تصل 4000 هذه إلى 12000 في صحيح مسلم، وال4000 في البخاري تصل إلى 7000 وشيء يعني بالتكرار. فالتزم الصحة في هذه الحديث وانتقل بمئات الألاف من الحديث وصرح بالتزامهما بالصحة. طيب مسلم لما كان يكتب في صحيحه وجاء إلى حديث أبي موسى وقد روي من طرق في كيفية صلاة النبي وفيه وإذا قرأ فأنصته، انتبه للمثال ده. قال له أبو بكر ولقد قال الرسول، وده منتقد انتقده البعض ولا يزال الانتقاد قائما إلى الآن في هذا الحديث. قال له أبو بكر ابن أخت أبي الناظر هذا الحديث قد قيل فيه أو كلاما نحو هذا. فقال مسلم هو عندي صحيح، أتريد أحفظ من سليمان، يعني سليمان التيمي، لأن طريق سليمان التيمي عن قتادة هي المنتقدة من بين عدد من الطرق عن قتادة. قال له أتريد أحفظ من سليمان؟ فقال له أبو بكر فحديث أبي هريرة وإذا قرأ فأنصته. فقال هو عندي صحيح. قال له لما لم تضعها هنا أي في كتابك الصحيح؟ قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعتها هنا، إنما وضعتها هنا ما أجمعوا عليه. ده لفظ إيه مسلم؟ يقول في الحاشية قلت قيل إن مسلما يريد بهذا الإجماع إجماع 4 من الحفاظ وهم أحمد بن حنبل وأحمد بن يحيى النيسابوري وعثمان بن أبي شيبة وسعيد بن منصور، وقيل غير هذا. انظر النكت للزركشي. طيب هو لا يتحرى صحيح فقط، فحديث أبي هريرة صحيح، ومع ذلك لما تدخله في كتابي لماذا؟ لأنه يتحرى صحة وقد يخطئ أحيانا رحمه الله، وقد بين مسلم منهجه فيما يريده في هذا الكتاب. طيب إلى أن قال يقول حتى أن الإمام ابن تيمية تتبع هذه الانتقادات وقال أن يصيب في من انتقد في البخارية إلا في أربعة أحاديث بل الصواب معه. طيب هل ده لفظ ابن تيمية؟ يقول في منهج السنة، ومثل هؤلاء الجهال يظنون أن الحديث التي في البخاري ومسلم إنما أخذت عن البخاري ومسلم، كما يظن مثل ابن الخطيب ونحوه من لا يعرف حقيقة الحال، وأن البخاري ومسلم كان الغلط يروج عليهما أو كان يتعمدان الكذب، ولا يعلمون أن قولنا رواه البخاري ومسلم علامة لنا على ثبوت صحته، لا أنه كان صحيحا بمجرد رواية البخاري ومسلم، بل أحاديث البخاري ومسلم رواه غيرهما من العلماء والمحدثين من لا يحصى عدده إلا الله. يبقى قولنا رواه البخاري ومسلم علامة لنا على ثبوت صحته. إلى أن قال ولم ينفرد واحد منهما بحديث، بل ما من حديث إلا وقد رواه قبل زمانه وفي زمانه وبعد زمانه طوائف، ولو لم يخلق البخاري ومسلم لم ينقص من الدين شيء، وكانت تلك الأحاديث موجودة بأسانيد يحصل بها المقصود وفوق المقصود، وإنما قولنا رواه البخاري ومسلم كقولنا قرأه القراء السبعة، والقرآن منقول بالتواتر، وبيرد يعني على من يقول إيه أنتم لا تعتمدون في الصحة إلا أن تقولوا رواه البخاري ومسلم، يبقى علامة الصحة عندكم ما رواه البخاري ومسلم، وكأن ما في صحيح البخاري ومسلم ومسلم، فهو بيقول لا الصحيح قبل البخاري ومسلم الحديث الصحيحة صحيح. إلى أن قال وكذلك التصحيح لم يقلد أئمة الحديث في البخاري ومسلما، بل جمهور ما صححه كان قبلهم عند أئمة الحديث صحيحا مطلقا بالقبول، كذلك في عصرهما وكذلك بعدهما، قد نظر أئمة هذا الفن في كتابهما ووافقهم على تصحيح ما صححه إلا مواضع يسيرة نحو 20 حديثا غالبها في مسلم انتقدها عليهما طائفة من الحفاظ، وهذه المواضع المنتقدة غالبها في مسلم، وقد انتصر طائفة لهما فيها وطائفة قررت قول المنتقدة. إذا مسألة إيه؟ ما يبقى إجماعية. والصحيح التفصيل، يقول ابن تيمية فإن في مواضع منتقدة بلا ريب مثل حديث أم حبيبة وحديث خلق الله البرية يوم السبت وحديث صادق صوب بثلاث ركعات وأكثر، هذا أيضا ما هو مجمع عليه، هذا اجتهاد ابن تيمية في هذا الباب، وإلا من العلماء من أخذ من صح هذا وأخذ بكل أحكاما من هذا. يعني مثلا على سبيل المثال يعني كحاجة بسيطة، حديث التربة مثلا صححه السندي ووضع في رسالة المتأخر حياة محمد حياة السندي والمعلم والألباني كلها ولا صححه تمام؟
نحن نتكلم يا شيخان نقول الألباني
نعم؟
نحن نتكلم نقول الألباني
أحمد
نتكلم رحمه الله نقول أحمد تكلم في الحديث نقدر نقول صححه الألباني
كيف؟ ده احنا بقول ده احنا بنقولك باختصار باختصار لان دول متعين عن كلام متقدمين والمتقدمين نفسهم فيهم هذا يعني المتقدمون انفسهم في لهم كلام في هذا انا هو انا هو انا دلوقتي لا اتوسع في الكلام بقول لك يعني خذ على سبيل المثال انا بديك يعني ايه ككلام مختصر على سبيل المثال انما المتقدمون هذا
شيخنا ترجعكم في هذا ان البخاري بس خرج يعني الكلام زي حديث هذا التربه الترجيح على
تصحيح
مسلم الترجيح في تصحيح الحديث ان البخاري ومسلم خرج الحديث فقط
تصحيح له
ما ادرانا ان هو اطلع على العله التي ذكرها احمد وذكرها بسرعه وذكرها ابو حاتم ان هذا اتى
هذا احاله على مجهول الان
هذا
اتى هذا احاله على ايه ما ادراني كيف ما ادراني
رجحنا دلوقتي يا شيخنا من كلام الشيخ ان الجرح
نفس مساله وما ادراك ان هذا ليس بعله عنده ولا هذا مثلا خود على سبيل المثال بلاش البنو معلم ان ننتقد حديث التربة ابن المديني والبخاري هذا ذكر علة وهذا ذكر علة يعني العلة اللي انتقد منها البخاري حديث ليس هي العلة اللي انتقد منها المديني وابن المديني العلة اللي انتقد منها الحديث ليس هي العلة البخاري مع اننا لم تثبت عنده علة يعني البخاري لما انتقد ذكر علة ليست هي العلة ذكرها ابن المديني وعلة المديني ليست علة البخاري يبقى فيما يظهر له قال وفيها مواضع الانتقاد فيها في البخاري فإنه أبعد الكتابين من الانتقاد ولا يكاد طب شوف حكم ابن تيمية ردا على الأئمة اللي انتقدوا في البخاري يقول إيه فإنه ولا يكاد يروي لفظا فيه انتقاد إلا ويروي اللفظ الآخر لفظة إلا ويروي اللفظ الآخر الذي يبين أنه منتقد، فما في كتابه لفظ منتقد إلا وفي كتابه ما يبين أنه منتقد. يبقى ذكره هنا لعلة معينة والحديث ثابت، فتأتي أنت إلى اللفظ تحكم عليها طارحا العلة التي من أجلها ذكر الحديث هنا. وفي الجملة يقول كده إلى أن قال فين والمقصود أحنا طيب انت لا إلى أن قال نعم زي يقول في الأصل تتبع هذه الانتقادات حتى أن الإمام ابن تيمية طبعا وقال لم يصيبوا فيما انتقد في البخاري إلا في أربعة أحاديث بل الصواب معه. يبقى إذن ابن تيمية يرى في البخاري إن ولا موضع منتقد ولا موضع، يقول إلا في أربعة أحاديث بل الصواب معه، هذا اجتهاد. إذا المسألة ما متفق عليها أصلا ان الامه اتفقت على هذا الموضع باتفاق وعليه، فلما يكون هناك مواضع يسيره انتقد ابن تيميه نقول مخالف باجتهاد غير ابن تيميه. ابن تيميه ظهر من اجتهاده، وهذا ما وافقه عليه من انتقد، ان الانتقاد هذا للبخاري لم يصيب فيما انتقدوا فيه البخاري الا في اربعه احاديث بل الصواب معه، بل الصواب معه. يبقى إذا نقول إذا عدنا إلى إيه مهما تقرأ وتقرأ هتعود إلى أنها مواضع اجتهاد، اليسيرة هذه مواضع اجتهاد وليس اتفاق. فإن قلت ابن المديني نقول لك البخاري، إن قلت البخاري نقول لك مسلم وهكذا. يبقى إذا هذه مواضع محل اجتهاد، فلا يهجم على الصحيحين بما هو محل اجتهاد قد تصيب وقد إيه وقد تخطئ. طيب إلى أن قال الشيخ أنا كما تعرفون نقاش الدارقطني في كتابي بين الإمامين رحمه الله جميعا، وكان الصواب حليفا لمسلم في معظم انتقادات الدارقطني، وبقيت لي من حوالي 100 حديث 8 أحاديث، وأتمنى إلى الآن أن ينشط أحد طلاب العلم الأقياء أن يدرسها من جديد، لأن أنا حرصت دراستي على الدفاع عن مسلم لا بالتعصب وإنما بالأدلة والبراهين. يعني 108 واخد بالك يقول وكان صعب عنه مسلم في معظم انتقادات الدارقطني، وبقيت لي من حوالي 100 حديث حوالي 100 حديث 8 احاديث. طيب متفق على ضعفها؟ يقول واتمنى الى الان ان ينشط مسلم علي واتمنى الى الان ان ينشط احد طلاب العلم الاقوياء ان يدرسها ايه ان يدرسها من جديد، لاني انا حرصت في دراستي على الدفاع عن مسلم لا بالتعصب وانما بالادله والبراهين. والخلاصة فيها أن بعض النقد يتجه لسند معين ويكون حديث أسانيد أخرى في نفس صحيح مسلم وفي البخاري وغيرهما، فهذا النقد موجه لسند فقط لا يؤثر على الحديث، بل يبقى الحديث صحيحا وقد يكون متواترا. فممكن أنت سلم لك الانتقاد في السند لكن المتن إيه؟ صحيح وثابت، فغاية ما فيه أنك تقول الإسناد منتقد. وبعض النقد إذا كان ليس الحديث إلا إسناد واحد وانصب عليه نقد فإنه قد يكون حديث ضعيفا، وهذا نادر جدا، وأغلب الانتقادات إنما هي موجهة لبعض الأسانيد. وراجع خلاصة كتابي بين الإمامين وذكر هذا، يقول انتقادات تتبع، فقال انتقاد موجه إلى سيد معينة فيبدي لها عيلة والدارقطني من إرسال أو انقطاع وضعف أو كذا وكذا، ويتبين في ضوء الدراسة والبحث أنه غير مصيب في بأمدان من علة، وهذا النوع من الانتقاد لا يكون له تأثير في متون تلك الأسانيد لعدم ثبوت العلة التي أبداها، ويبلغ عدد هذا القسم 40 حديثا. في انتقاد موجه إلى أسانيد فيبدي لها عيلة من انقطاع عدم سماع ويكون مصيبا في أمدان من علة، لكن تأثيره اسمع قاصر على ذلك الإسناد المعين، والمتن يكون صحيحا من طريق أو طرق أخرى، وله من المتابعات والشواهد ما يزيده قوة، ويبلغ عدد هذا القسم 45 حديثا. تاخد بالك أخي علي، إذا مسألة مش سهلة يعني ممكن الانتقاد في السند ما تقدرش تجيب عنه، بس المتن هذا ثابت بايه؟ تمام. وفي انتقاد موجه المتن، كان يدعي في حديث ما انه لا يصح الا موقوفا ولم يثبت رفعه، او يدعي انه من قول احد التابعين وصح رفعه، او يدعي ان جمله معينه قد زيدت في متن بسبب وهم احد الرواه، ويكون مصيبا في ذلك، ويكون لهذا الانتقاد اثر لتوي الدعوه ولعدم متابعه الشهود لذلك المتن. وهذا القسم قليل جدا لا يجاوز ثمانية أحاديث. وقال إيه؟ أتمنى أن ينشط بعض هذا
في الجزئية دي. تشخنا على النقد هنا موجه لكل الحديث ليس على جزئية، لأن قال قد يكون مروي موقوف، وهذا الحديث الروح موقوف يبقى ليس موصول للنبي صلى الله عليه وسلم،
ففيما نظره
فالحديث فهذا النقد موجه للحديث كله ليس للنظر
من نظر الشيخ. أيوة نعم، هو ده،
وهذا تكلم به الأئمة
أيضا. يعني من نظر الشيخ انتقاد موجه إلى المتن، كان يدعي بحديث ما انه لا يصح الا موقوفا ولم يثبت رفعه، ويدعي انه من قول كذا كذا، وقد يثبت له هذا الانتقاد لكن لا يعني الجزم بهذا. ليه؟ لان هذا حسب ايه؟ بدليل الدليل اللي كان معنا هنا في حديث اذا قرأ فانصته، مسلم يقول كده لما قيل له ان هذا حديث قد قيل فيه كلاما نحو ذلك، فقال مسلم وعندي صحيح، اتريد احفظ من سليمان؟ يعني سليمان التيمي، لأن طريق سليمان التيمي عن قتادة هي المنتقدة من بين عدد كذا كذا كذا، فيقول هو عندي صحيح. إذن فيكون هذا من محل الإشهاد ومما ثبت عند مسلم رحمه الله تعالى. الشاهد من هذا يعني أن نشوف يعني مع جهد الشيخ في مسألة تتبع الحديث، ومع ذلك بقي ثمانية يقول وأرجو أن ينشط إيه، فباب العلم لم يغلق في هذا الأمر. ونقول فيها عندئذ عند هذه الخلاصة أن هذا مما اختلف فيه المجتهدون في هذا الأمر، ولا يجزم بهذا الترجيح نظرا، ويرجح هنا إذا كان الحفاظ بيرجحه في بعض المواضع نظرا لأن هذا أحفظ من هذا، لأن هؤلاء أكثر من هذا وأوثق، فنقول حينئذ في هذا الموضع إذا لجأنا نحن إلى هيبة الصحيحين وعظيم اجتهادنا في هذا الشأن فنرجح بهذا على غيرهما ما لم يجزم بالانتقاد، فيكون هذا مسلكا عظيما في هذا الباب. بهذا نكون قد فرغنا من التعليق على هذا الكتاب المبارك، وهو الإكليل لأجوبة العلامة ربيع بن هادي المدخلي عن أسئلة المصطلح والجرح والتعديل في يوم الأربعاء الموافق 25 من شهر شوال عام 38 و400 وألف، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.